الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
تكون الجهمية الأولى غير موجودة الآن، لكن بالنسبة للمعتزلة والأشاعرة الماتريدية هؤلاء موجودون. طيب لماذا؟ خلونا مع إخواننا الأشاعرة الذين هم أقرب الناس إلينا، هم مسلمون يعني، لكن مسلمون مبتدعة. نقول تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لماذا نفيتم اليد والمجيء والنزول والوجه والسخط والغضب والعجب والضحك؟ لماذا يا أشاعرة يا ماتريدية هداكم الله إلى الصواب؟ تبصروا في دينكم. قالوا لو أثبتنا هذه الصفات فإن هذه الصفات من لوازم من؟ الجسم، والله ليس بجسم. مع أنه تقدمت لنا قاعدة أن مسألة الجسم والتحيز لا بد فيها من ماذا؟ تذكرون ولا مع طول الوقت انتهى الوضع؟ لا بد فيها من التفصيل. إن أراد بالجسم أن نفي أن يكون الله فوق السماوات وأن له ذات تخصه فوق جميع خلقه مستوي على عرشه وأنه يشار إليه وأنه ترفع إليه الأيدي ونحو ذلك، إن أراد بذلك نفي هذا فهذا النفي ما حكمه؟ باطل ولا حق؟ باطل. فهمتم؟ طيب إن أراد بنفي الجسم نفي يعني أن يكون شيئا يعني خاصا يحيط به أو يحده أو أن يكون له جسم على شكل كذا وكذا فهذا حق، لكن الأولى هو السكوت عما سكت الله عنه. طيب إذا فهمنا هذه القاعدة، الآن هؤلاء المتكلمون من الذين ينفون الصفات أو ينفون ماذا؟ بعضها معي؟ الذين ينفون الصفات أو ينفون ماذا؟ بعض الصفات، يقولون يعني إننا نرد على الكفار من اليهود والنصارى ومن شابههم ممن اتخذ إلها غير الله، حيث قال اليهود إن الله استراح يوم السبت، أو أنه تعب واستراح يوم السبت، أو أنه دمع وبكى حتى وحزن حتى رمدت عيناه وزارته الملائكة على الطوفان، تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة، أو أنه ثالث ثلاثة، أو أن له ابن، أو أن واحد الأقانيم الثلاثة كما تقول من؟ النصارى، أو أن الله حل في علي رضي الله عنه أو بغيره كما تقوله غلاة الرافضة والباطنية. الذين يقولون هذا الكلام عندما يأتي الأشاعرة مثلا أو الماتريدية للرد عليه يقولون قولكم هذا فاسد. لماذا؟ لأنه يستلزم الجسمية بس، لا لأن الله نفاه عن نفسه، وكانوا في غنى عن هذا كله كما سيأتينا في الوجوه التي بعد هذا، وهو يكفي أنه قد جاء به ماذا؟ بنفي ذلك عنه في القرآن والسنة. فلماذا نتلمس هذه العلة؟ الله عز وجل يقول وما مسنا من لغو، وهؤلاء نسوا هذا كله وقالوا لأنه ليس بإيه؟ بجسم. سبحان الله، الله جل وعلا ما كان له أن يتخذ لله يتخذ ولده وما كان معه من إله، وهم يقولون لا ننفي هذا لأن إثباته يستلزم التجسيم. سيأتينا بعد قليل ما يدل على أن الفلاسفة وهم نفاة البعث والنشور والنبوات الذين يسمونهم أهل التخييل، أهل ماذا؟ أهل التخييل، سيقولون تعالوا يا أشاعرة أنتم تقولون يستلزم التجسيم، كذلك إثباتكم الجنة والنار والعذاب والحساب والنزوة وما إلى ذلك مما أخبر الله به يستلزم ماذا؟ التجسيم لأن هذا الأفعال لا تصدر إلا من ماذا؟ إلا من جسم، إلا من جسم. فتجدهم يتنازلون ويسلمون لفلاسفة شيئا فشيئا حتى ينتهوا إلى أنهم لا يثبتون إلها البتة إلا شيئا في الخيال دون أن يكون له حقيقة في ماذا؟ في الواقع. نفهم هذه الفقرة؟ معليش انتبهوا، لأن الشيخ يناقشه من خلال ماذا؟ من خلال يعني ما يسلمون به من القضايا المنطقية، لأنهم هم الآن بعيدون عن النصوص، بعيدون عن النصوص. فالشيوعي الآن لما تناقش الشيوعي ما يسمع قال الله وقال رسوله، لكن تقول له تعال هل كونت نفسك؟ هل خلقت نفسك؟ هل هذا الكون وجد عبثا؟ أم أنه يسير بهذا السير المنتظم عبثا؟ هو سيسلم سواء اعترف لفظيا أم لم يعترف، فإن هذا الشيء يوجد في نفسه. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ نعود إلى موضوعنا. إذن الخلاصة أن الفلاسفة قد يلزمون نفاث الصفات أو نفاث بعضها بأن تعليلكم نفي الصفات بأن إثباتها يستلزم التجسيم، والفلاسفة يقولون لهم ونحن نقول لكم إن إثبات البعث والنشور والجنة والنار والحساب والعذاب والصراط والميزان وما إلى ذلك وكل هذا يستلزم ماذا؟ التجسيم. فإذا عليكم أن تنفذوا أن تنفوا البعث والنشور كما نفيتم ماذا؟ الصفات. وبناء عليه قال بعض السلف، ونقل شيخ الإسلام كما في درء التعارف عن رجل يقال له ابن نفيس من الثلاث في القرن السابع الهجري من الفقهاء الأطباء، نعم الذي ذكر أنه مكتشف الدورة الدموية يعني التي لها علاقة بالرئة قبل أن يكتشف هؤلاء الأوغاد في الغرب. نعم، فأقول إن هذا الطبيب الفقيه من هو ممن رد على نفاث الصفات، فقال ما ليس عندنا إلا قسمين، إما مثبتة وإما ماذا؟ فلاسفة. لماذا؟ لأنه ألحق نفاث الصفات بمن؟ بالفلاسفة، حيث أنهم نفوا ما نفوا تقليدا لمن؟ لهؤلاء الفلاسفة. تفضل. مثلا استظهر عليهم، يعني استدل عليهم الملاحدة من الفلاسفة، فقالوا كيف تقولون يا أشعرية ويا ماتريدية، كيف تقولون إنه يلزم نفي بعض الصفات لأنها تستلزم ماذا؟ التجسيم. طبعا نحن سبق لنا أن ناقشناهم أنه يلزمهم فيما أثبتوه من الصفات نظير ماذا؟ ها؟ يلزمهم فيما نفوه نظير، يلزمهم فيما أثبتوه ما أثبتوه نظير ما يلزمهم فيما إيه؟ نفوه. يلزمهم في السمع والبصر الذي يدعون ماذا؟ إثباته، نظير ما يلزمهم في ماذا؟ في الغضب والرضا والضحك والعجب والمجيء والنزول والوجه واليد ونحو ذلك. لكن الآن هم استظهر عليهم الأشاعرة، عفوا استظهر عليهم الملاحدة من الجهمية القديمة، يعني الأشاعرة يزعمون أنهم يردون على الجهمية القديمة في الوقت الذي وقعوا فيه في ماذا؟ في كثير من مقالات من التجهم، في كثير من مقالات التجسم. صحيح انهم اثبتوا لله الاسماء واثبتوا بعض الصفات، ولكنهم شابهوهم في تاويل بعض ماذا؟ بعض الصفات. فان الفلاسفه والملاحده الذين ينكرون البعث والنشور والجنه والنار، بل وينكرون صفات الله واسمائه كالجهميه القديمه، كيف استظهروا عليهم؟ ما معنى استظهروا عليهم؟ أي استدلوا عليهم بنفيهم بعض الصفات بأنه يلزمهم نفي كل ما جاء في الخبر من الأمور الغيبية، إذ أن الطريق واحد. وكأنهم يقولون لهم إن كنتم تعتقدون أن من يتصف بالصفات لا بد أن يكون جسما، نقول لكم أي الفلاسفة، نقول لكم أيها المؤولة، وكذلك إثبات البعث والنشور والصراط والميزان والجنة والنار وما إلى ذلك ورؤية الباري سبحانه وتعالى، لأن بعض الشاعر يثبتونه، كل هذا يلزم منه ماذا؟ التجسيم. كل هذا يلزم منه التجسيم. لماذا تقول يلزم التجسيم؟ كيف تقولون أيها الأشاعرة والماتريدية إنما أخبر الله به من الأسماء والصفات ليس كما أخبر به بل هو مؤول، بينما تؤمنون بأن ما أخبر به من البعث والنشور كما أخبر به ويتوقفون عن تأويله. يعني كانهم يقولون لهم لما لم تؤولوا البعث والنشور كما أولتم ماذا؟ بعض الأسماء والصفات. مفهوم؟ هذه خلاصة الدعوة التي يقول يبين المصنف أنه أن بمثل قولهم في التنزيل بنفي الصفات يقال لهم هذا أيضا في نفيهم الإثبات بدعوى أنه يستلزم ماذا؟ التجسيم. وقد دخلت عليهم من؟ الملاحدة من الفلاسفة والجهلية الأولى، فألزموهم بنفي الكل كما هم نفوا ذلك بل البعض بناء على ما تصوروه من ماذا؟ من التجسيم والتحيز، وقالوا إنه يلزمكم فيما أثبتتم من البعث والنشور والصراط والميزان والجنة والنار والثواب والعقاب وما إلى ذلك، كل هذا يلزمكم به ماذا؟ التجسيم، كما ادعيتم أنه يلزمكم ماذا؟ يلزمكم في إثبات بعض الصفات. وهذا كما قلت هو ما حدا ببعض السلف أن يقولوا إنه ليس عندنا إلا أمران، إما مذهب أهل السنة وهو الإثبات، وإما مذهب الفلاسفة وهو ماذا؟ النفي والتأويل. مفهوم؟ طيب. جميل. لا يحصل بها المقصود سواء أرادوا بالمقصود التنزيه أم أرادوا به الإثبات، لا يحصل بهذه القاعدة وهو التعليل بالتجسيم والتحيز، لا يعني لا ينتج عنه، لا يحصل عنه لا إثبات ولا ماذا؟ ولا تنزيه. لا إثبات ولا ماذا؟ ولا تنزيه. يعني لا يحصل عنه التنزيه الذي ادعوه، ولا يحصل منه إثبات مع عدم التشبيه، بل يحصل به دور لا نهاية له. الدور ما هو الدور؟ يعني كون الشيء يدور حول نفسه، فهؤلاء عللوا بالتجسيم، وإذا عللوا بالتجسيم ألزمناهم بما أثبتوه بوجود التجسيم أيضا، وألزمهم الفلاسفة بذلك، فصاروا يدورون حول أنفسهم، إذ يلزمهم في كل ما أثبتوه نظير ما في كل ما نفوا نظير ما يلزمهم في كل ما أثبتوه. نعم. فصاروا يدورون في حلقة مفرغة. ولذلك بعض أهل الكلام تأثروا مباشرة بمذهب الفلاسفة ومذهب الجهمية، لذلك تجد بعض الأشاعرة رجعوا عن إثبات ماذا؟ الرؤية مثلا، وقالوا إن البعث مقتصر على بعث الأرواح دون إيش؟ دون الأجساد، ووقعوا في أشياء خطيرة جدا، ونفى بعضهم الميزان، ونفى بعضهم عذاب القبر، ونفى أمورا كثيرة، حتى إن طبيبا بقريا من أطباء البقر في بلد ما من بلدان المسلمين من الأطباء البيقريين ألف كتابا في نفي عذاب القبر في هذا العصر، والحمد لله أن كتابه ما زال مطمورا ومغمورا، لأنه قد رد عليه بعض الغيورين في ذلك البلد فأصبح منبوذا هو وكتابه. والعجيب أنه طبيب بقر، ما هو طبيب حتى، ما هو من أطباء بني آدم. ها؟ لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كله ايه؟ كله مهلس. يعني انا لا اهول من شأن طب البيطري او نحو او غيره من العلوم النافعة، لكن اقول رحم الله امرأ عرف ايه؟ قدر نفسي. انا لو جئت اتكلم في الطب الان الا يضحك علي العقلاء؟ ها؟ يضحك علي الى يوم القيامة. لو جئت انا ومسكت لي سماعة ومثل هذا أكشف عليه وهذا أضع أصف له دواء يمكن أصف له حنبل على أنه دواء وداوي بالتي كانت هي الدواء. فكذلك طبيب البقر هذا لماذا يتطفل على العلم ويأتي ويؤلف مجلدات في إنكار عذاب القبر؟ مسكين يعني لأنه يخضع كل شيء لعقله. ونحن في هذا الزمان ابتلينا ببعض المدارس العقلية التي نتجت عن أفرزت أشياء كثيرة منها إنكار بعض الغيبيات، إنكار الصراط، إنكار الميزان، إنكار بعض أشراط الساعة كنزول المهدي ولا نعني مهدي الرافضة، إنكار ظهور المهدي وليس نزول، إنكار ظهور المهدي، مهدي أهل السنة ليس في سرداب وإنما هم بني آدم من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي آخر الزمان متزامنا مع من؟ مع نزول عيسى عليه السلام، واسمه محمد بن عبد الله، أقنى الوجه أجل الجبهة، اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه أبيه كاسم أبيه، وهو من بني هاشم، لكن ليس مهدي سامراء، مهدي سامراء هذا دجل، أي العسكري، هذا دجل وسفر، هذا كله دجل، يعني ليس بصحيح، ما اختفى أحد من آل البيت رضي الله ورحم الله الصالحين منهم. أقول نعود إلى موضوعنا، أقول إن هؤلاء قد ألزمهم الفلاسفة والجهمية بإنكار بعض الأشياء المسلمة حتى عندهم، فأنكروا بعض ما كان يثبته أسلافهم، فأنكروا بعض ما كان يثبته أسلافهم بعد إلزام الفلاسفة والجهمية لهم ببعض اللوازم كقول في دعواهم أن إثبات الصفات يستلزم التكذيب والتكذيب والتحيز. نعم. لماذا لا يحصل به المقصود؟ لعدة وجوه. الآن سيفصل تلك الوجوه التي تنفي أن يحصل المقصود بالاعتماد على نفي ماذا؟ خليكم معي. بالاعتماد على نفي التجسيم. بارك الله فيك.
فإن هذا من الانتباه والمزاح والسماء ما ليس في ذلك، وكفر الطاقم ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام، لا الدليل عن الدليل المسلوك ولا دليل له، فلا يجوز أن يستدل على الأفهم بالأجر بالأخر كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود.
الوجه الأول أن كفر الذين قالوا إن الله استراح يوم السبت، والذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والذين قالوا إن الله بكى حتى رمدت عيناه، والذين اتخذوا من دونه آلهة، والذين ادعوا أنه حل في أحد من المخلوقين، كفر هؤلاء لا يخفى على أحد، أليس كذلك؟ أي صاحب فطرة سليمة حتى من بعض الكفار إذا سمعه علم أن هذا إيه؟ أن هذا كفر لدى جميع العقلاء. وكفر قائل هذه المقولة أظهر من كفر من وصف الله بالجسم والتحيز لو قلنا بتكفيره، لو قلنا بتكفيره، علما بأن الجسم والتحيز أمر غامض وخفي ويعني مجهول يحتاج إلى استفسار، فالاستدلال بالمجهول على المعلوم في غاية من التناقض والغباء. هذا هو خلاصة معنى هذا الوجه. مرة أخرى تقدم لنا أن الفلاسفة ردوا على الذين يدعون أنهم الذين ينفون بعض الصفات بناء على التجسيم، ألزموهم بنفي بقية المغيبات بناء على هذه العلة والقاعدة. طيب هذا الأمر لا يحصل منه المراد لأسباب لوجود الوجه الأول ما هو؟ هم ماذا قالوا؟ أرادوا أن يردوا على من؟ أن يردوا بالتجسيم على من؟ استحضروا معي ما تقدم، على اليهود وعلى النصارى وعلى الباطنية وغيره من الكفرة. طيب المستدل به مجهول ولا معلوم؟ مجهول. والمستدل عليه معلوم. ما هو المستدل عليه؟ دققوا معي جيدا. ما المستدل عليه؟ دعوة بطلان دعوة أو كفر من قال إن الله ثالث الثلاثة، أو إنه استراح يوم السبت، أو إنه بكى حتى رمت عيناه، تعالى الله عما يكون علوا كبيرة، أو أن الله حل في علي أو في غيره. نعم، أو من اتخذ من دونه آلهة كالذين يعبدون القبور وأصحاب القبور. طيب، هذا الأمر كفره ظاهر ولا خفي؟ ظاهر. طيب، الاستدلال بالتجسيم ظاهر ولا خفي؟ خفي. فالاستدلال بالخفي على الظاهر يصح؟ لا يصح. الآن ايش بقية البيت؟ البيت الذي آخره إذا احتاج النهار إلى، وليس يصح في الأذان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. طيب، الآن في أحد يجهل كفر اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة؟ هل هناك من يجهل كفرهم إذا عندما يقولون إن الله استراح يوم السبت؟ هل هناك يجهل كفر قول من قال إنه بكى حتى رمدت عيناه؟ هل هناك أحد يجهل قول من قال إن الله حل في علي أو في إسماعيل أو في درزي أو في نصير حمد بن نصير؟ هل هناك أحد يجهل كفر من دعا أحدا من دون الله؟ طيب، إذا كان هذا الأمر لا يجهل، فكيف يستدل بالخفي على المعلوم، بالمجهول على ماذا؟ على المعلوم. ما وجه جهالة التكتيم والتحير؟ أن هذا أمر إيه؟ أولا هو مسكوت عنه من حيث الشرع، فيجب أن نسكت عنه. ثانيا، الذي يدعيه نفيا أو إثباتا لا بد من ماذا؟ من استفصاله عن مقصوده بهذا النفي أو إيه؟ أو الإثبات. لا بد من استفصاله عن مراده بإثبات الجسم أو نفيه. فالاستدلال بالمجهول على المعلوم معلوم البطلان من الدين بالضرورة، بل يستدل بالمعلوم على المعلوم أو بالمعلوم على المجهول. أما الاستدلال بمجهول على معلوم فهذا في غاية الغباء وفي غاية الجهل. وقد ناقش شيخ الإسلام في درء التعارض هذه المسألة مناقشة مستفيضة، فارجعوا إليها في درء التعارض، درء التعارض العقلي والنقلي. نعم، مفهوم الوجه هذا خلاصته أن استدلالهم بالمجهول على المعلوم باطل، لأن كفر من قال إن يد الله مغلولة معلوم. وأما مسألة التجسيم هذا أمر محتمل بالحق والباطل، وهو أمر مجهول وخفي، فالاستدلال بالخفي على الظاهر في غاية ماذا؟ البطلان. نعم.
يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتكليف كما يقولون من يثبت الصفات ويثبت التفصيل، ويقول نزاعه مثل نزاع صفة صفات الكمال، ويقول كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص وأنداء، ويبقى رد العباد على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد.
أي
الوجه الثاني أن هؤلاء الذين
يعتقدون بهذه الآيات يمكنهم أن يقولوا، أو نقف هنا لأن هذا يحتاج إلى كلام طويل، فنقف هنا ونترك المجال للأسئلة. نعم. أحسن الله يا أخي الكريم، أنت خلصت بين المجارات الصحيحة والمجارات الباطلة، جئت لزيارة المدينة النبوية لقصد الصلاة في المسجد النبوي، أليس كذلك؟ وهذا هو الهدف الأسمى الذي نأتي من أجله، ولا تأتي للمساجد السبعة ولا للمقابر ولا لغيرها. فإذا جئت لقصد الصلاة في المسجد النبوي أنت ووالدتك، فاجعلها تصلي في المسجد النبوي جميع الأوقات، فكل صلاة تصليها في ألف صلاة فيما سواه، وزورها مسجد قباء مرة واحدة، فإن ذلك يعدل أجر عمرة، ثم تقضي بقية أوقاتها ما بين سكنها وبين الصلاة في المسجد النبوي، ولا تذهب إلى المقابر ولا إلى أي مزارات أخرى. أما أنت الرجل تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وتزور قبر قبور الشهداء في أحد، وتزور قبور المسلمين في البقيع، هذا أمر مشروع في كل وقت، ولا علاقة له بزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كنت هنا تزور هذه الأشياء مرة واحدة، وأما المجيء فيكون لقصد الصلاة في المسجد النبوي. ولا يوجد مسجد تشرع الصلاة فيه في المدينة، يعني له ميزة على غيره، إلا مسجدان لا ثالث لهما. أولهما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيهما مسجد قباء، إذ الصلاة فيه تعدل أجر عمره، ويكفيك أن تصلي فيه مرة واحدة ولا يلزم التكرار. وكما قلت تسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بدون مزاحمة، وتسلم على شهداء أحد، وتسلم على أهل البقيع. أما النساء فيقتصرن على الصلاة ولا يزرن المقابر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله دورات القبور من النساء، حتى ولو كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما ذكرته أنت من المساجد السبعة فإن هذا أمر لا أصل له، لا يوجد شيء اسمه المساجد السبعة، وإنما هذه آثار وجدت من العهد العثماني فقط. ولعل الله أن يوفق المسؤولين وولاة الأمر جزاهم الله خيرا لإصلاح هذا الأمر، وهم فاعلون إن شاء الله. فلا يوجد شيء في الإسلام اسمه المساجد السبعة ولا الستة ولا العشرة ولا الخمسة، عرفت؟ فلا تشغل نفسك بتتبع هذه المساجد فإنه لا أصل لها. نعم.
هل جماعة التبليغ معية التبليغ من أهل السنة والجماعة؟
هو كما يقال الحكم على الشيء فرعا عن تصوره، وأنا إذا تكلمت عن هذه الجماعة أو غيرها فإني أتكلم عن منهج ولا أتكلم عن إيش؟ عن أشخاص وأفراد، لأن الأشخاص والأفراد ربما يوجد منهم من هم من خيرة الناس ولا يعرفون حقيقة الأمر، ولم تتضح لهم الصورة، صورة الجماعة التي عندها بدع وعندها خرافات. أما الجماعة كجماعة وقيادة تتبع فلا أرى أنها من أهل السنة والجماعة، لأمور: أولا أنهم يبايعون على الطريقة الرباعية بعد أن وحد بينها أحد مشايخهم المتأخرين، وهي الجشتية والنقشبندية والسهروردية والقادرية، سهروا بينها ووحدوا وجعلوها بطريقة واحدة يبايعون عليها، وكل واحدة من هذه الطرق فيها من الشرك ودعاء غير الله والبدع ما لا يمكن حصره وبيانه. ثانيا أن هذه الجماعة في منهجها العام لا تدعو إلى العقيدة، بل تحذر من الاشتغال بها، ولا تتكلم عن التوحيد، ولا تتكلم عن ما وقع من الناس من مخالفة في هذا التوحيد، وترى أن هذا المنهج مخالف لمنهج الدعوة حسب منهج هذه الجماعة. ثالثا أنها لا تدعو إلى العلم، بل يبقى أتباؤها على جهلهم طيلة حياتهم، يرددون طقوسا معينة في كل يوم، ربع ياسين والصفات الست وبعض أشياء من رياض الصالحين لا أكثر ولا أقل، ويقررون العرب رياض الصالحين، وأن عندهم من كتاب، ويقررون العجم كتاب تبليغ نفاق، وهو من أسوأ الكتب وأخذتها على الإطلاق. أقصد ماذا؟ انتبهوا، لا أقصد رياض الصالحين، أقصد إيه؟ تبليغ نفاق. الأمر الرابع أنهم لا يفرقون بين حديث صحيح أو حسن أو ضعيف أو موضوع، بل يستدلون بكل ما وجد في الكتب ويسمى حديث. ولو كان من كتب الوضاعين والأفاتين. خامسا اعتمادهم على القصص والرؤى المنامية والخزعبلات والخرافات ويبنون عليها أحكاما شرعية. سادسا استباحتها للكذب، فإنهم يعلمون الأفراد عندما يخرجون معهم بأن يقول الصغار لآبائهم إننا نذهب للعمرة مثلا بينما هم في بلد آخر بعيد، ويقولون يعني إذا سألكم آباؤكم فقولوا نحن ذهبنا إلى مكان كذا وكذا، بينما هم يستمرون هؤلاء الصغار الضعاف للذهاب معهم. سابعا أنهم يجهدون في العمل، فكم من شخص حرموه من وظيفته، وكم من مزارع أخرجوه من مزرعته بدعوى أنه إذا خرج سيكفيه الله كل شيء. نعم الله يكفي، لكن الله له سنن وأمر بسلوك تلك السنن إذا أردنا طلب الرزق. أما أن نترك أهلنا وأولادنا ووظائفنا وأعمالنا بدعوى أن هذا جهاد في سبيل الله فهذا كلام فارغ. الأمر الثامن أنهم يجاهدون بالجهاد في سبيل الله، ويقولون رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، ويزعمون أن الجهاد الأكبر هو مجرد إيه؟ جهاد النفس. الأمر التاسع أنهم يجعلون من بعض الأشخاص الجهال علماء، فإذا خرج معهم شخص يومين أو ثلاثة أو أكثر قالوا إن هذا العالم النحرير فلان، وسموه بالشيخ وأطلقوا عليه العالم حتى يوهموه فيفهم من نفسه أنه ماذا؟ أنه فريد عصره ووحيد دهره وأنه العالم الكبير بدعوى بلغوا عني ولو آية. لكن هذه الآية هذا الحديث أخذوا به ولم يأخذوا ببقيته، هذا الحديث مع حديث آخر ورد في لفظ واحد، فنظر الله امرأة إيه؟ سمع المقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو أمثال. المقصود بلغ الآية بعد أن يفهمها. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله أحد التابعين وهو غير أبي عبد الرحمن السلمي الصوفي الذي في القرن الرابع، هذاك تابعي مشهور وذاك صوفي مغموس، فيقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى يقول كان الذين يقرؤوننا القرآن أبي بن كعب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت لا يتجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. عاشرا وأخيرا وهذا بعض مما ذكرته أن لهم اجتماعات سرية في غاية من الخطورة تأتيه التمويلات المجهولة من مصادر مجهولة بينما يدعون الزهد، ولكن أمور خطيرة تدعو إلى التساؤل، وهي بعض ما يأتيهم من أموال مشبوهة حتى من بعض أعداء الإسلام وتمكينات أخرى من بعض أعداء الإسلام يشك فيها، ولهم اجتماعات خاصة تشبه اجتماعات الماسونية والروتاري، هذا أمر في غاية الخطورة. فمن أراد العلم فعليه أن يلزم العلماء وعليه أن يلزم المدارس والجامعات الإسلامية التي تعلم الدين الصحيح، وأن يلزم العلماء في الحرمين وفي مقر هيئة كبار العلماء وفي غيرهم إذا أرادوا العلم الصحيح. أما السياحة والخروج والتجوال وتحريف النصوص التي والاستدلال بالآية فسيحوا بالأرض 4 أشهر أو عدة موسى عليه السلام عندما خرج 40 يوما أو تهديد الله لثمود متمتع وزيته 3 أيام، فالاستدلال بهذا على الخروج استدلال في غاية البطلان والفساد، ولا يستدل به إلا من هو أجهل من حمار أهله. وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له خاطره، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل في شرح الرسالة التبنورية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكنا في مناقشة أولئك الذين يردون على الملاحدة من يؤول الصفات أو يعطل، ويرد على الملاحدة الذين ينسبون إلى الله النقائص والعيوب ببعض أن ذلك يصل بالمكذبين. وكنا انتهينا من الوجه الرابع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن قال العمدة في الفرق هو السمع، كما جاء السمع به أثبته دون ما لم يجد به السمع، قيل له: أولا، السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفس أو إثبات، والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المردود عليه، فما لم يرد فيه السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر، وإن لم يرد فيه السمع إذا لم يكن قد نفاه، ومعلوم أن السمع لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة. فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها، كما لا يجوز إثباتها. وأيضا فلا
بد.
فإن قال العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء السمع به أثبته دون ما لم يجد به السمع، قيل له: أولا، السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفس أو إثبات، والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر، وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن قد نفاه، ومعلوم أن السمع لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها.
يقول الشيخ: لو طرحوا شبهة أخرى فقالوا: نحن عندما نفينا ما يدعى بأنه التجسيم أو التحيز أو الجهة أو الجسم مما هو مكتوت عنه، قالوا: نحن ننفي ذلك لأن السمع دل عليه. قلنا: هذا دليل متفق عليه. وليتكم من البداية قلتم نقف عند حدود ماذا السمع، مع أننا لا نسلم أن كل ما لم يأتي به السمع ماذا؟ أن كل ما لم يأتي به السمع يكون منفيا، بل الأولى هو ماذا؟ هو السكوت عما سكت الله عنه مما هو متردد بين أن يكون صفة مدح أو صفة نقص، أو يحتمل وجهين، أو قد يكون صفة كمال لكن السمع لم يرد به، فإنه لا ينفي، لأن الدليل السمعي هو دليل على المخبر عنه، فالذي أخبر بأنه السميع العليم الغفور الرحيم، وأن له يدا، وأن له استواء، وأن له مجيئا، وأن له وجها، وأن له سخطا ورضا وبغضا ومقتا، هو سبحانه وتعالى الأعلم بما يجب له وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. فهذا مسلم أن نرجع في إثبات هذه الأمور إلى ماذا؟ إلى السمع. لكننا نختلف معكم في مسألة أخرى تتعلق بهذا الأمر، ألا وهو ما تدعونه من نفي الجسم والتحيز والجهة ونحو ذلك مما هو مكروه عنه. فهذا الأمر لا لم يرد به دليل السمع ولن ينتهي، الدليل لا ينعكس. فكما أن السمع دل على قضية ما فإنه لا يدل على نفي قضية أخرى ما لم يرد نفيها في الكتاب وماذا والسنة، وإنما الواجب هو السكوت عما سكت الله عنه. اللهم إلا ما عرف أنه صفة نقص وعيب لا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى فإن الواجب هو ماذا؟ نفيه. لكن الأمر المحتمل للأمرين يعني المحتمل للحق والباطل فينبغي أن نسكت عنه، ينبغي أن نسكت عنه لأن الله سبحانه وتعالى قد سكت عنه. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها، فلا تسألوا عنها. المطلوب أن لا نسأل عما سكت الله عنه وأن نكتب عنه، ولا سيما إن كان قد يحتمل وجها صحيحا، فإننا لا ننفي عن الله تبارك وتعالى ما لم ينفي عن نفسه، وفي نفس الوقت لا نثبت شيئا بغير ماذا؟ بغير دليل من كتاب الله جل وعلا. فإن السمع وإن لم يثبته فإنه لم إيه؟ فإنه لم ينفه، وما دام لم يثبته ولم ينفه وليس فيه محظور ظاهر فإن الأولى هو ماذا؟ هو السكوت عنه وعدم نفي. لو قال لنا قال قلت ان لله وجها فلما لم نقل ان له رأسا او كذا او نحو ذلك، نحن نقول ماذا؟ نسكت عما سكت الله عنه، لا ننفي ولا نثبت، الا اذا كان هذا الامر الذي يتعين نفيه لا يليق بماذا؟ بجلال الله سبحانه وتعالى، فان الواجب هو نفيه. وان لم ينفه الله، وان لم ينفه الله ماذا؟ إذا ما أثبته الله وجب إثبات، ما نفاه الله وجب نفي، ما احتمل ما علم أنه صفة نقص وعيب وجب أيضا نفيه، ما احتمل حقا وباطلا أو ما سكت عنه مما هو مستند لهذا أو ذاك وجب ماذا؟ وجب السكوت عنه، لأن الدليل حتى وإن لم يثبته فإنه لم ينفه، والواجب علينا السكوت عما سكت الله عنه والإمساك عما أمسك الله عنه، وأن لا نقول على الله تبارك وتعالى أي قول بغير ماذا؟ بغير علم. والعجب أن نبات الصفات الذين يكون السمع والبصر والقدرة والعلم والغضب والرضا والوجه واليد وينفون الأمور المحتملة مثل إيه؟ الجسم والجهة والتحيز، أعجب من ذلك كله أنهم يثبتون أسماء لم يرد إثباتها لا في الكتاب ولا في السنة، كلفظ القديم ولفظ الموجود ولفظ الصانع ولفظ واجب الإيه؟ الوجود ونحو ذلك من مصطلحاتهم. وقد يعبر بها السلف في معرض الرب عليه، فلا غبار على ذلك، لا يعبرون بها إقرارا لها إقرارا لها، وإنما يعبرون بها لماذا؟ من باب مخاطبتهم بما يفهمون. وإلا عندما يذكر بعض السلف اسم القديم أو الصانع أو واجب الوجود أو نحو ذلك أو الموجود من أو لفظة الذات أو نحو ذلك، وإلا عندما يذكر بعض السلف اسم القديم أو الصانع أو واجب الوجود أو نحو ذلك أو الموجود من أو لفظة الذات أو نحو ذلك، لا أنهم يصرون على أن هذه ألفاظ شرعية ثابتة، وإنما من باب مخاطبة الخصم بما يفهم، لعل الله أن يبصره ويهديه إلى ماذا؟ إلى الصواب. مفهوم هذا؟ طيب.
وأيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبته له وينفى عنه، ما يثبت له وينفى عنه. فإن الأمور المتماثلة في الجواب والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض بالجواب والوجوب والامتناع. فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت.
هنا يقول ايضا فانه في باب ما يثبت لله وما ينفى عنه، او بعباره اخرى ما يجوز عليه وما يجب له وما يمتنع عليه، لا بد من مراعاه الفرق بين دلائل الاثبات ودلائل النفي. فإن كثيرا منهم يثبت أمرا وينفي أمرا وكلاهما ثابت بدليل واحد أو بطريق واحد. فالذين يثبتون السمع والبصر وينفون اليد أليس متناقضين؟ بل متناقضين. والذين ينفون عن الله تبارك وتعالى مثلا الجسم والتحيز، ألا يثبتوا أسماء هم اخترعوها من عندهم؟ ألم ينفوا عنه أسماء يعني قد أثبتها الله سبحانه وتعالى؟ فهم ينفون أمورا محتملة أو ينفون أمورا قد دل عليها النص الشرعي فتناقضوا فيما يثبتون أو ينفون. ولا بد من توحيد الدليل، ولا بد من توحيد الميزان وتوحيد المعيار الذي يثبت له ما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، وما يثبت له وما ينفى عنه. أما هذه التناقضات التي يعيشونها فإنها تلزمهم بأمور خطيرة لو فكروا فيها لعرفوا أنهم وقعوا في القول كما تقدم لنا باجتماع النقيضين أو نفي النقيضين أو اجتماع الضدين أو القول بالجمع بين الضدين، فحصلوا لي تناقض عجيب. وهكذا كل من رام أن يسرع من غير هذه الكتاب والسنة سيقع في هذا التناقض، كما قال الله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مرة أخرى الفقرة هذه.
وأيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفى عنه. فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض بالجواز والوجوب والامتناع. فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت. وقد يعبر عن ذلك بأن يقال لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفي.
إذن هو كما بينا من أنه لا بد أن تبين الميزان، أما أنك تنفي بدليل بينما تثبت بدليل يثبت ما نفيت أو العكس، فلا بد من التساوي في إثبات ما تثبته لله من المعاملة مع الأدلة بوجه واحد، وكذلك ما ينفع عنه لا بد أن تتعامل مع الأدلة فيما ينفع عنه بوجه واحد، وكذلك في المثبوت عنه لا بد أن تتعامل بوجه واحد. فما يجب أن يثبت لله لا بد أن يعامل بوجه واحد، فنثبت كل ما أثبت الله بنفسه في كتابه، وما نفى عن نفسه لا بد أن نتعامل معه بوجه واحد، فلا نفرق بين المتماثلة. فلا ننفي دليلا ونحن عندنا دليل نثبته، بينما نثبت دليلا بنفس الطريق الذي نفينا به ذلك الطريق ذلك الأمر الذي أثبتناه. ولا ننفي أمرا ونحن نثبته بوجه آخر وهو قد جاء بنفس الطريق الذي نفيت به أو أثبت به. فالواجب أن تتعامل مع كل ما يجب لله على وجه واحد، ومع كل ما يجب عليه يجوز عليه بوجه واحد، ومع كل ما يمتنع عليه لا بد أن تعامل ذلك كله، أن تتعامل مع هذه الأدلة التي أوجبت أو أجازت أو منعت لا بد أن تتعامل معها بوجه واحد. وقد ضربت لكم أمثلة، فمثلا في ما يجب له وجب له السمع والبصر، وأنت تثبت السمع والبصر وتثبت العلم والحياة، وتنفي في الوقت نفسه الغضب والرضا والسخط واليد والوجه وما إلى ذلك، مع أن الأدلة التي ثبتت بها جميع هذه الصفات سواء التي أثبتها أو التي لديها الطريق ماذا؟ واحد، فكيف تفرق بين المتماثلين؟ وأنت تنفي عن الله سبحانه وتعالى مثلا التعب والذنوب والنقص في أي وجه من الوجوه، ففي الوقت نفسه تنفي عنه بعض ما أثبت لنفسه مثل السخط والغضب والبغض والمقدومة والوجه والقدر واليد. فأنت الآن نفيت بحق، فلما لم تنفي فلما لم تثبت بماذا؟ بحق. أنت نفيت بحق وهو نفيك لماذا؟ للتعب والرغوب والنقص والصاحب والرجل إلى آخره. فلما لم تنفي فلما لم تثبت بحق في نفيك للوجه واليد والأصابع وما إلى ذلك؟ طريقة النفي في هذين الأمرين أنت فرقت بين المتماثلين، فأثبتت ما يجب فنفيت ما يجب إثباته، بينما أنت نفيت بالطريق الآخر نفيا صحيحا، فعامل الوجهين فعامل النصين بطريق إيه؟ بطريق واحد. نعم.
وقد يعبر عن ذلك بأن يقال لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه،
يوجب نفيا،
يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله تعالى، كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو كاذب، وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه، فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟
يعني قد يقال بطريقة أولى إنه يجب عليك أن تنظر في باب النفي فتنفي ما نفى الله عن نفسه بطريق السمع مثلا، كنفي اللغوب ونفي التعب والتعب واللغوب ونفي السنة وإيه والنوم، سواء نفيتها بطريق السمع أو بطريق العقل، المهم أنها منفية عن الله، وأنت نفيتها بطريق السمع والعقل، يجب أن تعامل الإثبات بالطريق نفسه الذي تعاملت فيه مع ماذا؟ مع النفس. فكما أنك نفيت السمع فكما أنك نفيت السنة والنوم والتعب واللغوص والصاحبة والولد لوجود السمع والاستلزام في النفس، فيجب عليك أن تثبت جميع ما أثبت الله من السمع والبصر والعلم والحياة والسخط والغضب والوجه واليد والقدرة والسمع وما إلى ذلك بنفس الطريق الذي نفيت به، وإلا فأنت تفرق بين ماذا؟ بين المتماثلين. نعم.
فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله، فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر.
نعم.
فإذا علم أنه موجود واجب الوجود واجب الوجود بنفسه، وأنه قدير واجب القدم، علم امتناع العدم والحدوث عليه، وعلم أنه غني عما سواه، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يأتي بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجودا بنفسه، بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه، فلا يوجد إلا به، وهو سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه، فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه، وهو سبحانه وتعالى قدير قوي، فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه، وهو سبحانه حي قيوم، فكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه.
هنا وضح هذه المسألة توضيحا أكثر بالأمثلة، فبين أن كل أمر ينافي ما كمال الصفات الله تعالى منزه عنه كما هو معلوم، والضد ينفي حسنه والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. والشيخ هنا رحمه الله يناقشهم من خلال العبارات التي يسلمون بها وينطلقون منه، وثم ضرب ذلك بأمثلة بالواقع الذي يؤيده السمع. فمثلا أنتم أيها المتكلمون تقولون إنه واجب الوجود بنفسه، أليس كذلك؟ فيتنافى هذا مع ماذا؟ ها؟ مع ما يناقضه هو ماذا؟ هو العدم. وتقولون إنه قديم، فيتنافى مع سبق ماذا؟ مع سبق العدم. وتقولون إنه قوي قدير، يتعترفون بذلك، فيتنافى مع ماذا؟ مع الضعف والعجز. وتقولون إنه إنه المعطي لكل شيء، وهو الذي أوجد غيره ويغني غيره، فانتفت صفة ماذا؟ الفقر، ولزم كمال ماذا؟ الغنى، ولزم كمال الغنى. إذا سلمتم بهذا فإنه يجب، فإنه لا يجوز أن يوصف بصفة نفي ما لم تدل، ما لم يدل ذلك النفي على كمال اتصافه بضد ذلك. مفهوم؟ بعبارة أخرى نسوقها من بطريقة عن طريق السمع ثم نعود إلى دليل الإيمان. الله عز وجل نفى عن نفسه ماذا؟ الولد والوالد. لماذا؟ لأنه كان، والولد والوالد والوالد إنما يكون نتيجة عنه. نفى عن نفسه اللغوف، وما نفسنا من لغوف. لماذا؟ لأنه كامل القدرة ولا يفع. نفى عن نفسه السنة والنوم. لماذا؟ لأن لكمال قيوميته وكمال حياته سبحانه وتعالى. نفى عن نفسه العجز لكمال ماذا؟ لكمال قدرته، لكمال قدرته. نفى أن يحيط أحد بشيء من علمه لكمال ماذا؟ لكمال علمه. جميل، هذا هو الذي يقصده الشيخ، لكنه عبر بألفاظ المناطق، وإلا هذا هو المعنى والمقصود كما بينتم في قول الشاعر: والحسن يظهر والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. ولذلك لم يتمدح الله تبارك وتعالى بنفي قط، فإن من بنفي محض يعني لم يمدح الله نفسه بنفي محض. ما هو النفي المحض؟ النفي الذي لا يستلزم كمالا، النفي الذي لا يستلزم كمالا لا قيمة له. لو قيل للإنسان ضعيف فلان لا يظلم، الله أكبر، طيب نفي الظلم جميل، الله لا يظلم بالفعل، لكن بهذا المعنى هل يجوز نفي الظلم عن الله؟ إنما يجوز نفيه عنه مع قدرته عليه، ما هو الله قادر على كل حال، لكن نزه نفسه لأن الاتصاف بكمال نفسه بكمال العجب. لكن عندما يقول الشاعر قبيلة لا يظلمون، لا يقدرون بذمته ولا يظلمون الناس حبة خردل، قبيلة لا يقدرون بذمته ولا يظلمون الناس حبة خردل، هل هذا مدح أم ذم؟ ها يقول ذم، هو يمدحهم بأنهم لا يظلمون ولا يظلمون. أحسنت، بارك الله، لأنه يقول إنهم عاجزون عن الظلم أصلا، عاجزون عن الغدر، وليس معنى ذلك أنهم يفعلون ذلك وفاء وعدلا، وليس معنى ذلك أنهم يفعلون ذلك وفاء وعدلا، وإنما يفعلون ذلك عجزا.
قبل ولا لا يضر به المجلس. والشاعر الاخر بيرد على عدوان يقول لو كنت من نازل لم تتبع ابلي بل من نقيطتي من زهر بن شيبان الى ان قال لكن قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وان هان لكن قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وان هان.
سبحان الله
جميل ان يمدحهم بانهم ليسوا بشيء من الشر لكن هذا هو مدح ام ذنب؟ انه ذنب وهجاء بل هو من اعظم انواع الهجاء. هو نظير قول الزرزق زعم هو نظير قول جرير زعم الزرزق انت يكثر مرضعا ابشر بطول سلامه يا مرضاه. لكن قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وان هذا المقصود ماذا؟ المقصود انهم جبناء فيهم خور فيهم جبن ضعفاء متاكين ليس مقتولهم الامتناع عن الشر وانما مقتولهم ماذا؟ عجهم وضعفهم. فمثل هذه الاوصاف لا يجوز ان يوصف بها الله ولو كانت نفيا. كذلك عندما يكون الشيء غير قابل للشيء وعدمه كما لو قيل هذا الكرسي لا يضر هذا مدح ولا لا قيمه له يعني اصلا يعني ليس له معنى لا في باب الدم ولا في باب المدح. لماذا؟ لانه اصلا غير قابل للظلم او العدل فلا يصدر منه اصلا. لكن عندما يقول الله تعالى ولا يظلم ربك احدا انما كان ذلك لكمال ماذا؟ لكمال عدله وانصافه وحكمه سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود المصنف في بيان في هذه المساله. يعني المقصود ان الله عز وجل لم يتمدح بالنفي المحض الذي لا يفيد مدحا ولا كمالا وانما تمدح بالنفي الذي يتضمن كمال النفس وكمال القوة وكمال القدرة وكمال الحياة وكمال العلم وكمال القيومية إلى آخر ما بين سبحانه وتعالى.
وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه كما ينفي عنه النظر المثل والكفر. فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزم.
هذا تأكيد لما سبق. الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الأسماء الحسنى فعندما قال قل هو الله أحد هذا الاسم يثبت له كمال الفردية والطردية في كل شيء وأنه واحد في ذاته واحد في أسمائه وصفاته واحد في ربوبيته واحد في أفعاله واحد في ألوهيته. أليس كذلك؟ ماذا ينفي بالمقابل؟ ينفي الكفء والمثيل والنظير. ولذلك جاء في هذه السورة ولم يكن له كفوا احد وكما قال تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وقوله تعالى هل تعلم له ايه سميا بل يستلزم كل ما يستلزمه ما يضاد ذلك من الحج ومن المكافأة والمماثلة ولله المثل الاعلى. فجميع ما اثبت الله لنفسه مستلزم لنفي كل ما لا ما يضاده من صفات النفس وكل ما أثبت الله لنفسه مستلزم لإثبات كل ما يضاده من صفات الكمال من صفات ماذا؟ من صفات الكمال. فلو تعملت جميع أسماء الله لوجدت فجميع ما أثبت الله لنفسه يعني من الأسماء من صفات من الكمال من صفات الكمال ونعوت الجلال دليل واضح على ماذا؟ على نفي كل ما يضاد ذلك من صفات النفس. أليس كذلك؟ وكل ما نفى عن نفسه من صفات النفس دليل على كمال صفاته على اتصافه بكامل ما يضافه ذلك من اتصاف المدح والكمال. وكذلك ما يستلزمه ذلك، يعني الآن عندما يقول سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى هو القوي يستلزم نفي ايه؟ الضعف. نفي الضعف يستلزم عجزه عن اي شيء يريده، يستلزم نفي عجزه عن كل ايه؟ عن كل شيء يريده. اذا يستلزم نفي صفة النقص وما ينتج عنها.
فطرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه مرتفعة لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما فعله أهل القصور والتقصير.
هنا يعني يريد أن يصل إلى نتيجة بعد أن ذكر الرد على هذه السبب كلها وبين أن الله تبارك وتعالى سمعا وعقلا يجب أن يثبت له ما أثبت لنفسه أثبته إلى رسوله وما نفاه نفاه عن رسوله معنى في جميع صفات النقائص والعيوب. بعد هذا يريد أن يصل إلى النتيجة وهو إبطال ما تقدم من كلام المتكلمين وهو أن النفي والإثبات مرده إلى ماذا؟ إلى نفي التشبيه. إن نفي التشبيه وحده لا يكفي في الإثبات وماذا؟ والنفي، بل إن نفي التشبيه قد يفضي إلى التشبيه بالعدم وقد يفضي إلى أمور أخرى سبقت مناقشتها وبيانها. فنفي التشبيه والتجسيم وحده ليس كافيا بماذا؟ بالتنزيه. وكما أن النفي المطلق ليس كافيا بماذا؟ بالتنزيه ولا الإثبات، وإنما يجب ما أثبته الدم والعقل مما أثبت الله لنفسه أو أثبت الله رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يجب نفي ما نفى الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فطرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه مرتفعة لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم،
لأن نفي التشبيه والتجسيم غير كاف. فهناك طريق السمع وهناك طريق العقل وهناك طريق الفطرة، كلها تبين ما يجب على الله وما يمتنع عليه وما يجوز عليه.
كما فعله أهل القصور والتقصير.
أهل القصور والتقصير، أهل القصور الذين قصرت أفهامهم عن إثبات ما أثبت الله لنفسه أو نفي ما نفى الله عن نفسه بالطرق الشرعية المعروفة، وكذلك أهل التقصير الذين قصروا بعدم اعتمادهم على السمع الصحيح والعقل الصريح والفطرة السليمة ولجوئهم إلى نفي الجسمية أو نفي التشبيه والتجسيم ظنا منهم أن هذا هو الطريق الوحيد الذي تثبت به الأسماء والصفات. فعلى الله أن يثبتها بوجهه. فأثبت فالنفاة زعموا التنزيه فنفوا أسماء الله والصفات، والممثلة زعموا الإثبات فكفه الله تبارك وتعالى بماذا؟ بخلقه. وكلا الطائفتين ضلتا عن سواء السبيل، وسعد بذلك أهل السنة حيث وقفوا عند ورود النص الصحيح المؤيد بالعقل الصريح والفطرة السليمة في إثبات ما يجوز على الله وما يجب له وما يمتنع عليه.
الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين حتى إن كل من أثبت شيئا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه.
وهذا أقرب ما يكون بين الأشاعرة والمعتزلة. الأشاعرة المعتزلة ينفون جميع الصفات بدعوى أن إثباتها يستلزم التشبيه. الأشاعرة يقولون يا معتزلة أنتم
عندما تثبتون أنتم عندما تنفون عن الله الحياة والسمع والبصر والعلم، المعتزلة يقولون في ذلك لأنه يقول ماذا؟ التكفير. والأشاعرة يقولون معتزلة ونحن نزلنا ننفي الرضا والوجه واليد لأن ذلك يستلزم ماذا؟ التكفير. بل كل منهم يحتج على صاحبه بما يحتج صاحبه عليه، فيعيش الطائفتان في حلقة مفرغة يدورون حولها ولا يستطيعون الخروج منها، وهم دفعة واحدة يحتجون على أهل السنة سواء الجهمية الأولى أو المعتزلة أو الأشاعرة أو الماتريدية أو الواقفة أو الثانية، كلهم يحتجون على أهل السنة لأن إثباتهم ما أثبت الله لنفسه يستلزم ماذا؟ التكفير. يعني هو يد واحدة على أهل السنة، وهم يعادي بعضهم بعضا ويحتج بعضهم بحجة كل منهما يحتج بها على إيه؟ على صاحبه، سواء الناسين للمتماثلات أو المشركين للمتناقضات.
وكذلك احتج الفرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفي النفي، فقالوا لا.
طيب نقف عند مسألة الفرامطة إلى درس الغد إن شاء الله.
هذا إن شاء الله. أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: من ترك عددا من الصلوات بسبب عملية جراحية وقد مضى عليها سنوات ولا يدري ما عددها، هل يقضيها الآن؟
مما يقصد له أن من يشاهد بعض الناس إذا مرض ترك الصلوات وقد يكون محافظا عليها، فإذا أصابه المرض ترك الصلوات وهو في جمال إفاقة في كامل إفاقته. رسول صلى الله عليه وسلم يقول: ربع القلم عن ثلاث، النائم حتى يفجر، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. الذي مرض مرضا لا يفيده وعيه غير معذور في أداء الصلاة، بل يجب عليه أن يؤديها بقدر ما يستطيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم يستطع تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فإيه فعلى جنب. وقد نص الفقهاء على أنه ينبغي أن يصلي ولو بالإشارة بعينه في آخر المقام، ولو لم يستطع إلا ماذا؟ إلا تحريك عينيه وجب عليه أن يصلي أو بيده أو بإصبعه أو برأسه بقدر ما يستطيع، ويتوضا بقدر ما يستطيع او يتيمم عند العجز عن الوضوء. اما بمجرد ان يحس بمرض تجده والعياذ بالله يترك الصلاه فورا، يعني لا يصلي والعياذ بالله، بل تجده يعني مهمل للصلاه ربما ما تجده
فيموت حينئذ على غير هدى لأن ترك الصلاة
جاهز. واجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة، وإذا كان يتعبه الصلاة في الوقت يجمع بين الظهر والعصر وبين ماذا؟ المغرب والعشاء. أما أنه لا يترك والعياذ بالله ويوهم فلا يصلي، هذا أمر في غاية من الخطورة، وهذا يدل على عدم يعني حرصه أصلا على الصلاة. فهذا الأخ الذي يسأل وإن كان تركها في غيبوبة أثناء البنج أو وهو غير مفيد فلا شيء عليه، وإنما عليه القضاء فورا، وإنما عليه القضاء فورا، وكل أن يقضي بمجرد صحوه. وإن كانت العملية لم تغيبه فعليه أن يصلي ولو بالإيماء برأسه أو بيده أو بعينيه أو بقدر ما يستطيع. أما وقد وقع الآن هذا الأمر السائل فعليه أن يبادر هذه الساعة الآن يقوم ويقضي تلك الصلوات، يحاول إقصاءها ويقضيها، لا يقع مثل ما يفعل بعضنا يصلي المغرب مع المغرب والعشاء مع العشاء والظهر مع الظهر، لا، الآن إن شاء الله يقوم ويجتهد هذه الليلة في قضائها كلها قبل أن يموت وهي في ذمته. الآن عليه الساعة أن يبادر إلى القيام بهذه الصلاة قبل الصلاة الأول لمرتب، يعني يبدأ بالوقت الذي ترك فيه، فإذا أنه يعني أول ما ترك الظهر يبدأ بالظهر ثم العصر وهكذا. إذا كانت عدة صلوات يصليها متتابعة، يصلي مثلا إذا ترك ثلاث أيام الفجر يصلي الفجر ثلاث مرات، إذا كان ثلاث أربع أيام يصلي الفجر أربع مرات وهكذا، لكن ما يؤجل إلى الفجر الثاني، لا، الليلة يقضيها كلها بقدر الإمكان. نعم. فإن كانت طويلة، إن كانت فترة طويلة شهر ونحو ذلك، يعني جزء هذه حسب ماذا؟ استطاعته. يقيم كل صلاة وينوي كل صلاة بقلبه فقط، لأن النية محلها القلب والتلفظ بها بدا. نعم.
أسألكم الله، يقول السائل: هل ثبت أن أهل المدينة استقبل النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إليهم بالأناجيل هذا طلع الجد عليهم؟
هذا يروى في التاريخ، وأما صحة ثبوته محل نظر، يعني يروى رواية ترى رواية ضعيفة ما تثبت من حيث السنة. نعم.
حتى
أظن تنية الوداع في الشمال المدينة. نعم. يستقبلون لا تنية الوداع، لكن هذه القصيدة التي يرددونها يعني هي لا بأس بها، ما فيها منكر القصيدة، ولو أنشدها الأطفال يعني لا حرج، لكن تخصيص إنشادها في المناسبات أو في يوم الهجرة أو في يوم بدر أو في يوم المولد هذا بدعة من البدع.
أسألكم الله، يقول: هناك كتاب يسمى الغربة، فأين أصل هذا الكتاب؟
أما أين أصله فلا أدري، وأما هو في صدور رجل يقال له البوطيري، والغربة هذه قصيدة معروفة مليئة بالشرك الطريش، مليئة بالشرك الطريش، الشرك، وتأثر بيتين أو ثلاثة مثالا على ما أقول. هذا الأبيات يقول: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل إيه يا زلة القدم، وهؤلاء لا بعد ذلك يكتب. فهذا البيت يعني يقول صاحبه: إن لم تكن يا رسول الله تأخذ بيدي يوم القيامة فليس لي من يأخذ بيدي، وهذا شرك أكبر. إن كان صاحبه يعتقد ما يقول فإن الله لا يقبل منه فرقا ولا عدلا، ولا يقبل له صلاة ولا صوما ولا زكاة ولا حجا. فمن قال هذا بيت وهو يفهم معناه ويعتقد في معناه فإنه مشرك، أما إذا كان يعتقده وهو لا يفهم معناه فإنه مبتدع، والبيت الآخر أعظم منه شركا، وهو قول البوطيري المسكين: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند نزول الحادث عنه. فهذا والله وتالله ولله إنه شرك كفار قريش الذي بعث الله من أجل ذلك، من أجل رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول: إنه لا يجد أحدا يلوذ به أو يعتصم به أو يلتجئ إليه يوم القيامة إلا الله سبحانه، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسواء قصد بذلك يوم القيامة أو غيره. فالبيت عام، لأنه يقول: يا أكرم الخلق ما لي من أعوذ به سواك عند نزول الحادث العامل، يعني عند نزول أي شيء مصيبة، سواء كان يوم القيامة أو غير يوم القيامة، والله ليس هناك شيء أعظم من هذا إلا من ينكرون وجود الرب سبحانه وتعالى. فهذا هو الشرك بعينه، وإليك بيتين أعظم من ذلك كله، بل ما ترك المسكين البصيري وأتباعه الذين عبدوا غير الله إن اعتقدوا ما فيها، فإنهم ما تركوا لله شيئا. يقول: وإن من جودك بيت وركبتين، وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. أولا أشرح لكم معنى ذلك. يقول: يا رسول الله، إن الدنيا والآخرة كلها من فضلك وجودك وكرمك، وإن ما أودعه الله في اللوح المحفوظ وما كتبه بالقلم في اللوح المحفوظ كله مستمد من ماذا؟ من علومك أنت يا رسول الله. هذا هو معنى. أنا أترك الفهم لكم أنت. لو قال قائل دعنا من هذا البيت، لو قال قائل إن الأقدار التي أودعها الله في اللوح المحفوظ مأخوذة من غير الله وإن الله استمدها من غيره، بما تحكمون عليه؟ غاية في الإلحاد والكفر، غاية في الإلحاد والكفر. ولو قال لك آخر الدنيا، نحن ما عندنا في الوجود إلا أمرين، دنيا أو إيه؟ يعني العالم كله ينحصر في أمرين، الدنيا والآخر. في شيء آخر؟ ماذا؟ طيب لو قال قائل إن الدنيا والآخرة وما فيها كلها من فضل وكرم وجود مخلوق من المخلوقين، في إلحاد أعظم من هذا؟ والله ما في إلحاد أعظم من هذا. ولذلك فإن من يعتقد مدلول هذا البيت كافر مشرك شركا أكبر يخرجه من دائرة الإسلام. والله لو صلى لا صلاة له، ولو زكى لا زكاة له، ولو صام لا صوم له، ولو حج لا حج له، ولو أنفق لا صدقة له. كيف يقبل له وهو يجعل الدنيا والآخرة كلها من فضل مخلوق من المخلوقات؟ كيف يقبل منه وهو يجعل ما أودع الله في اللوح المحفوظ كلها من علوم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المفروض العكس. هو لو أنه قال وإن الله قد أوحى إليك مما أودعه في اللوح والقلم يمكن أن يكون مقبولا، لأن الوحي علم غيب نسبي، علم غير إيه؟ نسبي، خاص بمن؟ بالرسل عليهم الصلاة والسلام، خاص بالرسل عليهم الصلاة والسلام. لكن أن يقال أن علم اللوح والقلم، علم اللوح والقلم لا يطلع الله عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل أبدا، لم يطلع عليه أحد حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وسيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وأول كافع وأول متفع وأول من تنشق عنه الأرض وخير من دفنت في الأرض أعظمه وخير من يمشي على الأرض عليه الصلاة والسلام، والله لا يعلم شيئا مما في الأرض. يأتينا جاهل مشرك في آخر الزمان ويقول إن علوم اللوح والقلم كلها من علمه صلى الله عليه وسلم، هذا انعكاس للمفاهيم، انعكاس للمفاهيم والعياذ بالله. ولذلك فإن هذا الشاعر المسكين هذا فإن هذا الذي يقول هذه الأبيات ما ترك لله شيئا، ومما يصف له أن هذه الأبيات يترنمون بها أكثر مما يترنمون بالقرآن الكريم، وقد يحفظها بعضهم ولا يحفظ ماذا؟ ولا يحفظ سورة يصلي بها، ما يحفظ قل هو الله أحد، وقد يحفظ قصيدة البردة ليغني بها في الموالد. وهذا والعياذ بالله انعكاس، وانعكاس للمفاهيم وبعد عن التوحيد وخلط للأوراق وجهل. بعض الناس قد يقرأها ولا يفهم معناها، فمثل هذا أمر غير الله. أما من يقرأها وهو يفهم معناها ويعلم مقتضاها فوالله إنه لمشرك، من يعتقد ما فيها والله إنه لمشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالتوحيد الخاص، تقول عائشة رضي الله عنها ثلاث من ادعاه منا فقد أعظم على الله الكريم، من اعتقد أن محمدا رأى ربه يعني في الدنيا طبعا وإلا في الآخرة
فسيراه، ونسأل الله أن يوفقني وإياكم بالرؤية معه. من اعتقد أن محمد رأى رسول فقد أعظم فقد كذب، ومن اعتقد أن محمدا كتم ما أنزل الله به إليه ما أنزل الله به إليه فقد كذب، ومن اعتقد أن محمدا يعلم ما في وجهه فقد كذب. إذن عندما يأتينا هذا المسجد في آخر الزمان وينظم هذه الأبيات ويجعلها كأنها قرآن منزل يرددها الناس ويتغنون بها في المناسبات، فإن هذا غاية في الجهل والبعد عن الله. وإلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل أيها الأخوة فيما تبقى من القاعدة السادسة من القواعد التي ختم بها شيخ الإسلام مباحث الأسماء والصفات في رسالة التدمرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي، فقالوا: لا يقال موجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم، فلزمهم نفي النقيضين، وهو أظهر الأشياء امتناعا. ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين، فطرق تنزيهه وتقييده عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج.
هنا يبين الشيخ رحمه الله تعالى أن مسلك نفاة الصفات قريب من مسلك القرامطة والباطنية الذين نفوا البعث والنشور والجنة والنار وما أخبر الله به من المغيبات. وهؤلاء يلزمهم، يعني ذات الصفات يلزمهم ما يلزم القرامطة، بل ألزمهم القرامطة بنفي المغيبات من الجنة والنار والبعث والنشور بناء على نفيهم ماذا؟ الصفات، لأن طريق الأمرين واحد، طريق إثبات الأمرين واحد. فكأنهم يقولون لهم: كيف تنفون تشاركوننا في نفي الأسماء والصفات ولا تشاركوننا في نفي المعاد والجنة والنار، بل إن الأمر بالنسبة للقرامطة أفضى به إلى
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
تكون الجهمية الأولى غير موجودة الآن، لكن بالنسبة للمعتزلة والأشاعرة الماتريدية هؤلاء موجودون. طيب، لماذا؟ خلونا مع إخواننا الأشاعرة الذين هم أقرب الناس إلينا، هم مسلمون يعني، لكن مسلمون مبتدعة. نقول: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لماذا نفيتم اليد و المجيء والنزول والوجه والسخط والغضب والعجب والضحك. لماذا يا أشاعرة يا ماتريدية هداكم الله إلى الصواب؟ تبصروا في دينكم. قالوا لو أثبتنا هذه الصفات فإن هذه الصفات من لوازم من؟ الجسم، والله ليس بجسم. مع أنه تقدمت لنا قاعدة أن مسألة الجسم والتحيز لا بد فيها من ماذا؟ ها؟ تذكرون ولا مع طول الوقت انتهى الوضع؟ لا بد فيها من التفصيل. إن أراد بالجسم أن نفي أن يكون الله فوق السماوات وأن له ذات وأن له ذاتا تخصه فوق جميع خلقه مستوين على عرشه وأنه يشار إليه وأنه ترفع إليه الأيدي ونحو ذلك، إن أراد بذلك نفي هذا فهذا النفي ما حكمه؟ ها؟ باطل ولا حق؟ باطل. فهمتم؟ طيب إن أراد بنفي الجسم نفي يعني أن يكون شيئا يعني خاصا يحيط به أو يحده أو أن يكون له جسم على شكل كذا وكذا فهذا حق، لكن الأولى هو السكوت عما سكت الله عنه. طيب إذا فهمنا هذه القاعدة، الآن هؤلاء المتكلمون من الذين ينفون الصفات أو ينفون ماذا؟ بعضها معي؟ الذين ينفون الصفات أو ينفون ماذا؟ بعض الصفات، يقولون يعني إننا نرد على الكفار من اليهود والنصارى ومن شابههم ممن اتخذ إلها غير الله، حيث قال اليهود إن الله استراح يوم السبت، أو أنه تعب واستراح يوم السبت، أو أنه دمع وبكى حتى وحزن حتى رمدت عيناه وزارته الملائكة على الطوفان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة، أو أنه ثالث ثلاثة، أو أن له ابن، أو أن واحد الأقانيم الثلاثة كما تقول من؟ النصارى، أو أن الله حل في علي رضي الله عنه أو في غيره كما تقوله غلاة الرافضة والباطنية. الذين يقولون هذا الكلام عندما يأتي الأشاعرة مثلا أو الماتريدية للرد عليه يقولون قولكم هذا فاسد. لماذا؟ لأنه يستلزم الجسمية بس، لا لأن الله نفاه عن نفسه، وكانوا في غنى عن هذا كله كما سيأتينا في الوجوه التي بعد هذا، وهو يكفي أنه قد جاء به ماذا؟ بنفي ذلك عنه في القرآن والسنة. فلماذا نتلمس هذه العلة؟ الله عز وجل يقول وما مسنا من لغو، وهؤلاء نسوا هذا كله وقالوا لأنه ليس بإيه؟ بجسم. سبحان الله، الله جل وعلا ما كان له أن يتخذ لله يتخذ ولدا وما كان معه من إله، وهم يقولون لا ننفي هذا لأن إثباته يستلزم التجسيم. سيأتينا بعد قليل ما يدل على أن الفلاسفة وهم نفاة البعث والنشور والنبوات الذين يسمونهم أهل التخييل، أهل ماذا؟ أهل التخييل، سيقولون تعالوا يا أشاعرة أنتم تقولون يستلزم التجسيم، كذلك إثباتكم الجنة والنار والعذاب والحساب والنزوة وما إلى ذلك مما أخبر الله به يستلزم ماذا؟ التجسيم، لأن هذا الأفعال لا تصدر إلا من ماذا؟ إلا من جسم، إلا من جسم. فتجدهم يتنازلون ويسلمون لفلاسفة شيئا فشيئا حتى ينتهوا إلى أنهم لا يثبتون إلها البتة، كل شيئا في الخيال دون أن يكون له حقيقة في ماذا؟ في الواقع. نفهم هذه الفقرة؟ معليش انتبهوا، لأن الشيخ يناقشه من خلال ماذا؟ من خلال يعني ما يسلمون به من القضايا المنطقية، لأنهم هم الآن بعيدون عن النصوص، بعيدون عن النصوص. فالشيوعي الآن لما تناقش الشيوعي ما يسمع قال الله وقال رسوله، لكن تقول له تعال هل كونت نفسك؟ هل خلقت نفسك؟ هل هذا الكون وجد عبثا؟ أم أنه يسير بهذا السير المنتظم عبثا؟ هو سيسلم سواء اعترف لفظيا ام لم يعترف، فان هذا سيوجد في نفسه ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. نعود الى موضوعنا. اذن الخلاصه ان الفلاسفه قد يلزمون نفاه الصفات او نفاه بعضها بان تعليلكم نفي الصفات بان اثباتها يستلزم التجسيم، والفلاسفه يقولون لهم ونحن نقول لكم ان اثبات البعث والنشور والجنه والنار والحساب والعذاب والصراط والميزان وما الى ذلك وكل هذا يستلزم ماذا؟ التجسيم. فاذا عليكم ان تنفذوا ان تنفوا البعث والنشور كما نفيتم ماذا؟ الصفات. وبناء عليه قال بعض السلف، ونقل شيخ الاسلام كما في درء التعارف عن رجل يقال له ابن نفيس من السلف في القرن السابع الهجري من الفقهاء الاطباء، نعم الذي ذكر انه مكتشف الدوره الدمويه يعني التي لها علاقه بالرئه قبل ان يكتشفها هؤلاء الاوغاد في الغرب، نعم. فأقول إن هذا الطبيب الفقيه من هو ممن رد على نفاس الصفات، فقال ما ليس عندنا إلا قسمين، إما مثبتة وإما ماذا؟ فلاسفة. لماذا؟ لأنه ألحق نفاس الصفات بمن؟ بالفلاسفة، حيث أنهم نفوا ما نفوا تقليدا لمن؟ لهؤلاء الفلاسفة. تفضل.
مثل
استظهر عليهم يعني استدل عليهم الملاحدة من الفلاسفة فقالوا كيف تقولون يا أشعرية ويا ماتريدية كيف تقولون إنه يلزم نفي بعض الصفات لأنها تستلزم ماذا؟ التجسيم. طبعا نحن سبق لنا أن ناقشناهم أنه يلزمهم فيما أثبتوه من الصفات نظير ماذا؟ يلزمهم فيما نفوه نظير يلزمهم فيما أثبتوه ما أثبتوه نظير ما يلزمهم فيما إيه؟ نفوه. يلزمهم في السمع والبصر الذي يدعون ماذا؟ إثباته نظير ما يلزمهم في ماذا؟ في الغضب والرضا والضحك والعجب والمجيء والنزول والوجه واليد ونحو ذلك. لكن الآن هم استظهر عليهم الأشاعرة استظهر عليهم الملاحدة من الجهلية القديمة، يعني الأشاعرة يزعمون أنهم يردون على الجهلية القديمة في الوقت الذي وقعوا فيه في ماذا؟ في كثير من مقالات من التجسم، في كثير من مقالات التجسم. صحيح انهم اثبتوا لله الاسماء واثبتوا بعض الصفات، ولكنهم شابهوهم في تاويل بعض ماذا؟ بعض الصفات. فان الفلاسفه والملاحده الذين ينكرون البعث والنشور والجنه والنار بل وينكرون صفات الله واسمائه كالجهميه القديمه كيف استظهروا عليهم؟ ما معنى استظهروا عليهم؟ أي استدلوا عليهم بنفيهم بعض الصفات بأنه يلزمهم نفي كل ما جاء في الخبر من الأمور الغيبية، إذ أن الطريق واحد. وكأنهم يقولون لهم إن كنتم تعتقدون أن من يتصف بالصفات لا بد أن يكون جسما، نقول لكم أي الفلاسفة نقول لكم أيها المؤولة وكذلك إثبات البعث والنشور والصراط والميزان والجنة والنار وما إلى ذلك ورؤية الباري سبحانه وتعالى، لأن بعض الشاعر يثبتونه، كل هذا يلزم منه ماذا؟ التجسيم. كل هذا يلزم منه التجسيم. لماذا تقول يلزم التجسيم؟ كيف تقولون أيها الأشاعرة الماتريدية إنما أخبر الله به من الأسماء والصفات ليس كما أخبر به بل هو مؤول، بينما تؤمنون بأن ما أخبر به من البعث والنشور كما أخبر به ويتوقفون عن تأويله. يعني كانهم يقولون لهم لما لم تؤولوا البعث والنشور كما اولتم ماذا؟ بعض الاسماء والصفات. مفهوم؟ هذه خلاصة الدعوة التي يقول يبين المصنف انه ان بمثل قولهم في التنزيل بنفي الصفات يقال لهم هذا ايضا في نفيهم الاثبات بدعوى انه يستلزم ماذا؟ التجسيم. وقد دخلت عليهم من الملاحدة من الفلاسفة والجهلية الاولى فالزموهم بنفي الكل كما هم نفوا ذلك بل البعض بناء على ما تصوروه من ماذا؟ من التجسيم والتحيز. وقالوا انه يلزمكم فيما اثبتتم من البعث والنشور والصراط والميزان والجنة والنار والثواب والعقاب وما الى ذلك كل هذا يلزمكم به ماذا؟ التكتير كما ادعيتم انه يلزمكم ماذا؟ يلزمكم في اثبات بعض الصفات. وهذا كما قلت هو ما حدا ببعض السلف ان يقولوا انه ليس عندنا الا امران اما مذهب اهل السنة وهو الاثبات واما مذهب الفلاسفة وهو ماذا؟ النفي والتأويل. مفهوم؟ طيب جميل. لا يحصل بها المقصود سواء أرادوا بالمقصود التنزيه أم أرادوا به الإثبات. لا يحصل بهذه القاعدة وهو التعليل بالتجسيم والتحيز لا يعني لا ينتج عنه لا يحصل عنه لا إثبات ولا ماذا ولا تنزيه. لا إثبات ولا ماذا ولا تنزيه يعني لا يحصل عنه التنزيه الذي ادعوه ولا يحصل منه إثبات مع عدم التشبيه بل تحصل به يحصل به دور لا نهاية له. الدور ما هو؟ ما هو الدور؟ يعني كون الشيء يدور حول نفسه فهؤلاء عللوا بالتجسيم وإذا عللوا بالتجسيم ألزمناهم بما أثبتوه بوجود التجسيم أيضا وألزمهم الفلاسفة بذلك فصاروا يدورون حول أنفسهم إذ يلزمهم في كل ما أثبتوه نظير ما في كل ما نفوا نظير ما يلزمهم في كل ما ما أثبتوه. نعم فصاروا يدورون في حلقة مفرغة. ولذلك بعض أهل الكلام تأثروا مباشرة بمذهب الفلاسفة ومذهب الجهمية. لذلك تجد بعض الأشاعرة رجعوا عن إثبات ماذا؟ الرؤية مثلا وقالوا إن البعث مقتصر على بعث الأرواح دون إيه؟ دون الأجساد. ووقعوا في أشياء خطيرة جدا ونفى بعضهم الميزان ونفى بعضهم عذاب القبر ونفوا أمورا كثيرة حتى إن طبيبا بقريا من أطباء البقر في بلد ما من بلدان المسلمين من الأطباء البيقريين ألف كتابا في نفي عذاب القبر في هذا العصر. والحمد لله أن كتابه ما زال مطمورا ومغمورا لأنه قد رد عليه بعض الغيورين في ذلك البلد فأصبح منبوذا هو وكتابه. والعجيب أنه طبيب بقر ما هو طبيب حتى ما هو من أطباء بني آدم. ها لقد هزلت حتى بدأ من هزالها كلاها وحتى سامها كله إيه كله مهلسي. يعني أنا لا أهول من شأن طب البيطري أو نحو أو غيره من العلوم النافعة لكن أقول رحم الله امرأ عرف إيه قدر نفسه. أنا لو جئت أتكلم في الطب الآن ألا يضحك علي العقلاء؟ ها؟ يضحك علي إلى يوم القيامة. لو جئت أنا ومسكت لي سماعة ومسكت هذا أكشف عليه وهذا أضع أصف له دواء يمكن أصف له حنبل على أنه دواء ها؟ وداوي بالتي كانت هي الدواء. فكذلك طبيب البقر هذا لماذا يتفصل على العلم ويأتي ويؤلف مجلدات في إنكار عذاب القبر؟ مسكين يعني لأنه يخضع كل شيء لعقله. ونحن في هذا الزمان ابتلينا ببعض المدارس العقلية التي نتجت عن أفرزت أشياء كثيرة منها إنكار بعض الغيبيات إنكار الصراط إنكار الميزان إنكار بعض أشراط الساعة كنزول المهدي ولا نعني مهدي الرافضة إنكار ظهور المهدي وليس نزول إنكار ظهور المهدي. مهدي أهل السنة ليس في سرداد وإنما هم بني آدم من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي آخر الزمان متزامنا مع من؟ مع نزول عيسى عليه السلام واسمه محمد بن عبد الله أقنى الوجه أجل الجبهة، اسمه كاتم النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه أبيه كاتم أبيه، وهو من بني هاشم. ها؟ لكن ليس مهدي سامراء، ها؟ مهدي سامراء هذا دجل، ها؟ أي العسكري هذا دجل وسفر، هذا كله دجل، يعني ليس بصحيح، ما اختفى أحد من آل البيت رضي الله ورحم الله الصالحين منهم. أقول نعود إلى موضوعنا، أقول إن هؤلاء قد ألزمهم الفلاسفة والجهمية بإنكار بعض الأشياء المسلمة حتى عندهم، فأنكروا بعض ما كان يثبته أسلافهم، فأنكروا بعض ما كان يثبته أسلافهم بعد إلزام الفلاسفة والجهمية لهم ببعض اللوازم كقول في دعواهم أن إثبات الصفات يستلزم التكذيب والتكذيب والتحيز. نعم. لماذا لا يحصل به المقصود؟ لعدة وجوه. الآن سيفصل تلك الوجوه التي تنفي أن يحصل المقصود بالاعتماد على نفي ماذا؟ ها؟ خليكم معي. بالاعتماد على نفي التجسيم. بارك الله فيك.
فإن هذا من الانتباه والمزاح والتفاء ما ليس في ذلك، وكفر الطاغوت ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام، لا الدليل معلم من دين المسلوك ولا دليل من النفس، فلا يجوز أن تكتب إلا على الأفهم بالأجر بالأخر كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود.
الوجه الأول أن كفر الذين قالوا إن الله استراح يوم السبت، والذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والذين قالوا إن الله بكى حتى رمدت عيناه، والذين اتخذوا من دونه آلهة، والذين ادعوا أنه حل في أحد من المخلوقين، كفر هؤلاء لا يخفى على أحد، أليس كذلك؟ أي صاحب فطرة سليمة حتى من بعض الكفار إذا سمعه علم أن هذا إيه؟ أن هذا كفر لدى جميع العقلاء. وكفر قائل هذه المقولة أظهر من كفر من وصف الله بالجسم والتحيز لو قلنا بتكفيره، لو قلنا بتكفيره علما بأن الجسم والتحيز أمر غامض وخفي ويعني مجهول يحتاج إلى استدلال، فالاستدلال بالمجهول على المعلوم في غاية من التناقض والغباء. هذا هو خلاصة معنى هذا الوجه. مرة أخرى تقدم لنا أن الفلاسفة ردوا على الذين يدعون أنهم الذين ينفون بعض الصفات بناء على التجسيم، ألزموهم بنفي بقية المغيبات بناء على هذه العلة والقاعدة. طيب هذا الأمر لا يحصل منه المراد لأسباب لوجود الوجه الأول ما هو؟ هم ماذا قالوا؟ أرادوا أن يردوا على من؟ أن يردوا بالتجسيم على من؟ ها؟ استحضروا معي ما تقدم، على اليهود وعلى النصارى وعلى الباطنية وغير من الكفرة. طيب المستدل به مجهول ولا معلوم؟ مجهول. والمستدل عليه معلوم. ما هو المستدل عليه؟ دققوا معي جيدا، ما المستدل عليه؟ دعوة بطلان دعوة أو كفر من قال إن الله ثالث ثلاثة، أو إنه استراح يوم السبت، أو إنه بكى حتى رمت عيناه، تعالى الله عما يكون علوا كبيرة، أو أن الله حل في علي أو في غيره. نعم. أو من اتخذ من دونه آلهة كالذين يعبدون القبور وأصحاب القبور. طيب هذا الأمر كفره ظاهر ولا خفي؟ ظاهر. طيب الاستدلال بالتجسيم ظاهر ولا خفي؟ خفي. فالاستدلال بالخفي على الظاهر يصح؟ لا يصح. الآن ايش بقية البيت؟ البيت الذي آخره إذا احتاج النهار إلى وليس يصح في الأذان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. طيب الآن في أحد يجهل كفر اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة؟ هل هناك من يجهل كفرهم إذا عندما يقولون إن الله استراح يوم السبت؟ هل هناك يجهل كفر قول من قال إنه بكى حتى رمدت عيناه؟ هل هناك أحد يجهل قول من قال إن الله في حل في علي أو في إسماعيل أو في درزي أو في نطير حمد بن نطير؟ هل هناك أحد يجهل قول كفر من دعا أحدا من دون الله؟ طيب إذا كان هذا الأمر لا يجهل فكيف يستدل بالخفي على المعلوم، بالمجهول على ماذا؟ على المعلوم. ما وجه جهالة التكتيم والتحير؟ أن هذا أمر إيه؟ أولا هو مسكوت عنه من حيث الشرع فيجب أن نسكت عنه. ثانيا الذي يدعيه نفيا أو إثباتا لا بد من ماذا؟ من استفصاله عن مقصوده بهذا النفي أو إيه؟ أو الإثبات. لا بد من استفصاله عن مراده بإثبات الجسم أو نفيه. فالاستدلال بالمجهول على المعلوم معلوم البطلان من الدين بالضرورة، بل يستدل بالمعلوم على المعلوم أو بالمعلوم على المجهول. أما الاستدلال بمجهول على معلوم فهذا في غاية الغباء وفي غاية الجهل. وقد ناقش شيخ الإسلام في درء التعارض هذه المسألة مناقشة مستفيضة، فارجعوا إليها في درء التعارض، درء التعارض العقلي والنقلي. نعم مفهوم الوجه هذا خلاصته أن استدلالهم بالمجهول على المعلوم باطل، لأن كفر من قال إن يد الله مغلولة معلوم. وأما مسألة التكتيم هذا أمر محتمل بالحق والباطل وهو أمر مجهول وخفي، فالاستدلال بالخفي على الظاهر في غاية ماذا؟ البطلان. نعم
يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتكليف والتحليف كما يقوله من يثبت الصفات ويثبت التفصيل، فيقول نزاعهم مثل نزاع من صفة صفات الكمال، فيقول كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص وأنداء، ويبقى رد النبات على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد.
طيب
الوجه الثاني أن هؤلاء الذين
يعتقدون
بهذه الآلات
يمكنهم أن يقولوا نقف هنا، لأن هذا يحتاج إلى كلام طويل، فنقف هنا ونترك المجال مجال الأسئلة. نعم. أحسن
الله يقول ومعي والدة بكلمة زيارة المساجد فلا تتزوجها لأنها أفضل
مني. يا أخي الكريم أنت خلصت بين المجارات الصحيحة والمجارات الباطلة، جئت لزيارة المدينة النبوية لقصد الصلاة في المسجد النبوي أليس كذلك؟ وهذا هو الهدف الأسمى الذي نأتي من أجله، ولا تأتي للمساجد السبعة ولا للمقابر ولا لغيرها. فإذا جئت لقصد الصلاة في المسجد النبوي أنت ووالدتك فاجعلها تصلي في المسجد النبوي جميع الأوقات، فكل صلاة تصليها في ألف صلاة فيما سواه، وزورها مسجد قباء مرة واحدة فإن ذلك يعدل أجر عمرة، ثم تقضي بقية أوقاتها ما بين سكنها وبين الصلاة في المسجد النبوي، ولا تذهب إلى المقابر ولا إلى أي مزارات أخرى. أما أنت الرجل تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وتزور قبر قبور الشهداء في أحد، وتزور قبور المسلمين في البقيع، هذا أمر مشروع في كل وقت ولا علاقة له بزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كنت هنا تزور هذه الأشياء مرة واحدة، وأما المجيء فيكون لقصد الصلاة في المسجد النبوي. ولا يوجد مسجد تشرع الصلاة فيه في المدينة يعني له ميزة على غيره إلا مسجدان لا ثالث لهما، أولهما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وثانيهما مسجد قباء، إذ الصلاة فيه تعدل أجر عمره، ويكفيك أن تصلي فيه مرة واحدة ولا يلزم التكرار. وكما قلت تسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم مزاحمة، وتسلم على شهداء أحد، وتسلم على أهل البقيع. أما النساء فيقتصرن على الصلاة ولا يزرن المقابر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله دورات القبور من النساء حتى ولو كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما ذكرته أنت من المساجد السبعة فإن هذا أمر لا أصل له، لا توجد شيء اسمه المساجد السبعة، وإنما هذه آثار وجدت من العهد العثماني فقط، ولعل الله أن يوفق المسؤولين وولاة الأمر جزاهم الله خيرا لإصلاح هذا الأمر، وهم فاعلون إن شاء الله. فلا يوجد شيء في الإسلام اسمه المساجد السبعة ولا الستة ولا العشرة ولا الخمسة، عرفت؟ فلا تشغل نفسك بتتبع هذه المساجد فإنه لا أصل لها. نعم.
هل جماعة التبليغ مع ليلة التبليغ من أهل السنة والجماعة؟
هو كما يقال الحكم على الشيء فرعا عن تطوره، وأنا إذا تكلمت عن هذه الجماعة أو غيرها فإني أتكلم عن منهج ولا أتكلم عن إيش؟ عن أشخاص وأفراد، لأن الأشخاص والأفراد ربما يوجد منهم من هو من خيرة الناس ولا يعرفون حقيقة الأمر، ولم تتضح لهم الصورة، صورة الجماعة التي عندها بدع وعندها خرافات. أما الجماعة كجماعة وقيادة تتبع فلا أرى أنها من أهل السنة والجماعة، لأمور: أولا أنهم يبايعون على الطريقة الرباعية بعد أن وحد بينها أحد مشايخهم المتأخرين، وهي الجشتية والنقشبندية والسهروردية والقادرية، سهروا بينها ووحدوا وجعلوها بطريقة واحدة يبايعون عليها، وكل واحدة من هذه الطرق فيها من الشرك ودعاء غير الله والبدع ما لا يمكن حصره وبيانه. ثانيا أن هذه الجماعة في منهجها العام لا تدعو إلى العقيدة، بل تحذر من الانشغال بها ولا تتكلم عن التوحيد ولا تتكلم عن ما وقع من الناس من مخالفة في هذا التوحيد، وترى أن هذا المنهج مخالف لمنهج الدعوة حسب منهج هذه الجماعة. ثالثا أنها لا تدعو إلى العلم، بل يبقى أتباعها على جهلهم طيلة حياتهم، يرددون طقوسا معينة في كل يوم، ربع ياسين والصفات الست وبعض أشياء من رياض الصالحين لا أكثر ولا أقل، ويقررون العرب رياض الصالحين، وأن عندي من كتاب، ويقررون العجم كتاب تبليغ نفاق، وهو من أسوأ الكتب وأخذتها على الإطلاق. أقصد ماذا؟ انتبهوا، لا أقصد رياض الصالحين، أقصد إيه؟ تبليغ نفاق. الأمر الرابع أنهم لا يفرقون بين حديث صحيح أو حسن أو ضعيف أو موضوع، بل يستدلون بكل ما وجد في الكتب ويسمى إيه؟ ويسمى حديث، ولو كان من كتب الوضاعين والأفاتين. خامسا اعتمادهم على القصص والرؤى المنامية والخزعبلات والخرافات، ويبنون عليها أحكاما شرعية. سادسا استباحتها للكذب، فإنهم يعلمون الأفراد عندما يخرجون معهم بأن يقول الصغار لآبائهم إننا نذهب للعمرة مثلا بينما هم في بلد آخر بعيد، ويقولون يعني إذا سألكم آباؤكم تقولون نحن ذهبنا إلى مثال كذا وكذا، بينما هم يستملون هؤلاء الصغار الضعاف للذهاب معهم. سابعا أنهم يجهدون في العمل، فكم من شخص حرموه من وظيفته، وكم من مزارع أخرجوه من مزرعته بدعوى أنه إذا خرج سيكفيه الله كل شيء. نعم الله يكفي، لكن الله له سنن وأمر بسلوك تلك السنن إذا أردنا طلب الرزق. أما أن نترك أهلنا وأولادنا ووظائفنا وأعمالنا بدعوى أن هذا جهاد في سبيل الله فهذا كلام فارغ. الأمر الثامن أنهم يجاهدون بالجهاد في سبيل الله ويقولون رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، ويزعمون أن الجهاد الأكبر هو مجرد إيه؟ جهاد النفس. الأمر التاسع أنهم يجعلون من بعض الأشخاص الجهال علماء، فإذا خرج معهم شخص يومين أو ثلاثة أو أكثر قالوا إن هذا العالم المحرير فلان، وسموه بالشيخ وأطلقوا عليه العالم حتى يوهموه فيفهم من نفسه أنه ماذا؟ أنه فريد عصره ووحيد دهره وأنه العالم الكبير بدعوى بلغوا عني ولو آية. لكن هذه الآية هذا الحديث أخذوا به ولم يأخذوا ببقيته، هذا الحديث مع حديث آخر ورد في لفظ واحد، فنظر الله امرأ إيه؟ سمع المقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام ثاني. المقصود بلغ الآية بعد أن يفهمها. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله أحد التابعين وهو غير أبي عبد الرحمن السلمي الصوفي الذي في القرن الرابع، هذاك تابعي مشهور وذاك صوفي مغموس، فيقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى يقول كان الذين يقرؤوننا القرآن أبي بن سعد وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت لا يتجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. عاشرا وأخيرا وهذا بعض مما ذكرته أن لهم اجتماعات سرية في غاية من الخطورة تأتيهم تمويلات مجهولة من مصادر مجهولة بينما يدعون الزهد، ولكن أمور خطيرة تدعو إلى التساؤل، وهي بعض ما يأتيهم من أموال مشبوهة حتى من بعض أعداء الإسلام وتمكينات أخرى من بعض أعداء الإسلام يشك فيها، ولهم اجتماعات خاصة تشبه اجتماعات الماسونية والروتاري، فهذا أمر في غاية الخطورة. فمن أراد العلم فعليه أن يلزم العلماء وعليه أن يلزم المدارس والجامعات الإسلامية التي تعلم الدين الصحيح، وأن يلزم العلماء في الحرمين وفي مقر هيئة كبار العلماء وفي غيرهم إذا أرادوا العلم الصحيح. أما السياحة والخروج والتجوال وتحريف النصوص التي والاستدلال بالآية فسيحوا بالأرض 4 أشهر أو عدة موسى عليه السلام عندما خرج 40 يوما أو تهديد الله لثمود متمتع بذلك 3 أيام، فالاستدلال بهذا على الخروج استدلال في غاية البطلان والفساد، ولا يستدل به إلا من هو أجهل من حمار أهله. وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل في شرح رسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكنا في مناقشة أولئك الذين يردون على الملاحدة من يؤول في الصفات أو يعطل، ويرد على الملاحدة الذين ينسبون إلى الله النقائص والعيوب بدعوى أن ذلك يستلزم التسليم. وكنا انتهينا من الوجه الرابع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن قال العمدة في الفرق هو السمع كما جاء السمع به أثبته دون ما لم يجد به السمع، قيل له: أولا، السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه بنفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات، والخبر دليل على المخبر عنه والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المردود عليه، فما لم يرد فيه السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر، وإن لم يرد فيه السمع إذا لم يكن قد نفاه، ومعلوم أن السمع لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة
في هذه الأمور.
فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها. وأيضا فلا
بد شكرا.
فإن قال العمدة في الفرق هو السمع فما جاء السمع به أثبته دون ما لم يجد به السمع، قيل له: أولا، السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات، والخبر دليل على المخبر عنه والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر، وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن قد نفاه، ومعلوم أن السمع لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها.
يقول الشيخ: لو طرحوا شبهة أخرى فقالوا: نحن عندما نفينا ما يدعى بأنه التجسيم أو التحيز أو الجهة أو الجسم مما هو مسكوت عنه، قالوا: نحن ننفي ذلك لأن السمع دل عليه. قلنا: هذا دليل متفق عليه، هذا دليل متفق عليه، وليتكم من البداية قلتم نقف عند حدود ماذا؟ عند حدود ماذا؟ السمع، مع أننا لا نسلم أن كل ما لم يأتي به السمع ماذا؟ أن كل ما لم يأتي به السمع يكون منفيا، بل الأولى هو ماذا؟ هو السكوت عما سكت الله عنه مما هو متردد بين أن يكون صفة مدح أو صفة نقص، أو يحتمل وجهين، أو قد يكون صفة كمال لكن السمع لم يرد به، فإنه لا ينفي، لأن الدليل السمعي هو دليل على المخبر عنه، فالذي أخبر بأنه السميع العليم الغفور الرحيم، وأن له يدا، وأن له استواء، وأن له مجيئا، وأن له وجها، وأن له سخطا ورضا وبغضا ومقتا، هو سبحانه وتعالى الأعلم بما يجب له وما يجوز عليه وما يمتنع عليه فهذا مسلم أن نرجع في إثبات هذه الأمور إلى ماذا؟ إلى السمع. لكننا نختلف معكم في مسألة أخرى تتعلق بهذا الأمر، ألا وهو ما تدعونه من نفي الجسم والتحيز والجهة ونحو ذلك مما هو مكروه عنه. فهذا الأمر لم يرد به دليل السمع ولن ينفع، الدليل لا ينعكس، فكما أن السمع دل على قضية ما فإنه لا يدل على نفي قضية أخرى ما لم يرد نفيها في الكتاب وماذا؟ والسنة، وإنما الواجب هو السكوت عما سكت الله عنه، اللهم إلا ما عرف أنه صفة نقص وعيب لا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى فإن الواجب هو ماذا؟ نفيه. لكن الأمر المحتمل للأمرين يعني المحتمل للحق والباطل فينبغي أن نسكت عنه، لأن الله سبحانه وتعالى قد سكت عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تسألوا إيه؟ عنها، فلا تسألوا عنها. المطلوب أن لا نسأل عما سكت الله عنه وأن نكتب عنه، ولا سيما إن كان قد يحتمل وجها صحيحا، فإننا لا ننفي عن الله تبارك وتعالى ما لم ينفي عن نفسه، وفي نفس الوقت لا نثبت شيئا بغير ماذا؟ بغير دليل من كتاب الله جل وعلا. فإن السمع وإن لم يثبته فإنه لم إيه؟ فإنه لم ينفه، وما دام لم يثبته ولم ينفه وليس فيه محظور ظاهر، فإن الأولى هو ماذا؟ هو السكوت عنه وعدم نفيه. لو قال لنا قائل: قلت إن لله وجها، فلما لم نقل إن له رأسا أو كذا أو نحو ذلك؟ نحن نقول ماذا؟ نثبت عما سكت الله عنه، لا ننفي ولا نثبت، إلا إذا كان هذا الأمر الذي يتعين نفسه لا يليق بماذا؟ بجلال الله سبحانه وتعالى، فإن الواجب هو نفيه، وإن لم ينفه الله، وإن لم ينفه الله ماذا؟ إذا ما أثبته الله وجب إيه؟ إثباته، ما نفاه الله وجب نفسه، ما احتمل ما علم أنه صفة نقص وعيب وجب أيضا نفيه، ما احتمل حقا وباطلا أو ما سكت عنه مما هو مكتمل لهذا أو ذاك وجب ماذا؟ وجب السكوت عنه، لأن الدليل حتى وإن لم يثبته فإنه لم ينفه، والواجب علينا السكوت عما سكت الله عنه والإمساك عما أمسك الله عنه، وألا نقول على الله تبارك وتعالى أي قول بغير ماذا؟ بغير علم. والعجب أن نبات الصفات الذين يكون السمع والبصر والقدرة والعلم والغضب والرضا والوجه واليد وينفون الأمور المحتملة مثل إيه؟ الجسم والجهة والتحيز، أعجب من ذلك كله أنهم يثبتون أسماء لم يرد إثباتها لا في الكتاب ولا في السنة، كلفظ القديم ولفظ الموجود ولفظ الصانع ولفظ واجب الإيه؟ الوجود ونحو ذلك من مصطلحاته. وقد يعبر بها السلف في معرض الرب إيه؟ عليه، فلا غبار على ذلك، لا يعبرون بها إقرارا لها إقرارا لها، وإنما يعبرون بها لماذا؟ من باب مخاطبتهم بإيه؟ بما يفهمون. وإلا عندما يذكر بعض السلف اسم القديم أو الصانع أو واجب الوجود أو نحو ذلك أو الموجود من أو لفظة الذات أو نحو ذلك، وإلا عندما يذكر بعض السلف اسم القديم أو الصانع أو واجب الوجود أو نحو ذلك أو الموجود من أو لفظة الذات أو نحو ذلك، لا أنهم يقرون على أن هذه ألفاظ شرعية ثابتة، وإنما من باب مخاطبة الخصم بما يفهم، لعل الله أن يبصره ويهديه إلى ماذا؟ إلى الصواب. مفهوم هذا؟ تفضل.
وأيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبته له وينفى عنه، ما يثبت له وينفى عنه، فإن الأمور المتماثلة في الجواب والوجوب
المتماثلة
فإن الأمور المتماثلة في الجواب والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض بالجواب والوجوب والامتناع، فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت.
هنا يقول: أيضا فإنه في باب ما يثبت لله وما ينفى عنه، أو بعبارة أخرى ما يجوز عليه وما يجب له وما يمتنع عليه، لا بد من مراعاة الفرق بين دلائل الإثبات ودلائل النفي، فإن كثيرا منهم يثبت أمرا وينفي امرا وكلاهما ثابت بدليل واحد او بطريق واحد. فالذين يثبتون السمع والبصر وينفون اليد اليسوا متناقضين؟ بل متناقضين. والذين ينفون عن الله تبارك وتعالى مثلا الجسم والتحيز الا يثبتوا اسماء هم اخترعوها من عندي ألم ينفوا عنه أسماء يعني قد أثبتها الله سبحانه وتعالى؟ فهم ينفون أمورا محتملة أو ينفون أمورا قد دل عليها النص الشرعي فتناقضوا فيما يثبتون أو ينفون. ولا بد من توحيد الدليل، ولا بد من توحيد الميزان وتوحيد المعيار الذي يثبت له ما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه وما يثبت له وما ينفى عنه. اما هذه التناقضات التي يعيشونها فانها تلزمهم بامور خطيره لو فكروا فيها لعرفوا انهم وقعوا في القول كما تقدم لنا باجتماع النقيضين او نفي النقيضين او اجتماع الضدين او القول بالجمع بين الضدين. فحصلوا لي تناقض عجيب. وهكذا كل من رام ان يشرع من غير هذه الكتاب والسنه سيقع في هذا التناقض، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مره اخرى استقرار.
وايضا فلا بد في نفس الامر من فرق بين ما يثبت له وينفى عنه، فإن الأمور المتماثلة في الزواج والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض في الزواج والوجوب والامتناع، فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت. وقد يعبر عن ذلك بأن يقال: لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفي.
إذن هو كما بينا من أنه لا بد أن تبين الميزان، أما أنك تنفي بدليل بينما تثبت بدليل يثبت ما نفيت أو العكس، فلا بد من التساوي في إثبات ما تثبته لله من المعاملة مع الأدلة بوجه واحد، وكذلك ما ينفع عنه لا بد أن تتعامل مع الأدلة بما ينفع عنه بوجه واحد، وكذلك في المثبوت عنه لا بد أن تتعامل بوجه واحد. فما يجب أن يثبت لله لا بد أن يعامل بوجه واحد، فنثبت كل ما أثبت الله بنفسه في كتابه، وما نفى عن نفسه لا بد أن نتعامل معه بوجه واحد، فلا نفرق بين المتماثلة، فلا ننفي دليلا ونحن عندنا دليل نثبته بينما نثبت دليلا بنفس الطريق الذي نفينا به ذلك الطريق ذلك الأمر الذي أثبتناه، ولا ننفي أمرا ونحن نثبته بوجه آخر وهو قد جاء بنفس الطريق الذي نفيت به أو أثبت به. الواجب أن تتعامل مع كل ما يجب لله على وجه واحد، ومع كل ما يجب عليه يجوز عليه بوجه واحد، ومع كل ما يمتنع عليه لا بد أن تعامل ذلك كله، أن تتعامل مع هذه الأدلة التي أوجبت أو أجازت أو منعت لا بد أن تتعامل معها بوجه واحد. وقد ضربت لكم أمثلة، فمثلا في ما يجب له وجب له السمع والبصر، وأنت تثبت السمع والبصر وتثبت العلم والحياة وتنفي في الوقت نفسه الغضب والرضا والسخط واليد والوجه وما إلى ذلك، مع أن الأدلة التي ثبتت بها جميع هذه الصفات سواء التي أثبتها أو التي لديها الطريق ماذا؟ واحد. فكيف تفرق بين المتماثلين؟ وأنت تنفي عن الله سبحانه وتعالى مثلا التعب والذهول والنقص في أي وجه من الوجود، ففي الوقت نفسه تنفي عنه بعض ما أثبت لنفسه مثل السخط والغضب والبغض والمقدومة والوجه والقدر واليد، فأنت الآن نفيت بحق، فلما لم تنفي فلما لم تثبت بماذا؟ بحق. أنت نفيت بحق وهو نفيت لماذا؟ للتعب والرغوب والنقص والصاحبة والرجل الآخرة. فلما لم تنزل فلما لم تثبت بحق في نفيك للوجه واليد والصابع وما إلى ذلك. طريقة النفي في هذين الأمرين أنت فرقت بين المتماثلين، فأثبتت ما يجب فنفيت ما يجب إثباته، بينما أنت نفيت بالطريق الآخر نفيا صحيحا، فعامل الوجهين فعامل النصين بطريق إيه؟ بطريق واحد. نعم.
وقد يعبر عن ذلك بأن يقال لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه،
يوجب نفيا
يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله تعالى، كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو كاذب، وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه، فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟
يعني قد يقال بطريقة أوضح، إنه يجب عليك أن تنظر في باب النفي فتنفي ما نفى الله عن نفسه بطريق السمع مثلا، كنفي اللغوب ونفي التعب والتعب واللغوب ونفي السنة وإيه والنوم، سواء نفيتها بطريق السمع أو بطريق العقل، المهم أنها منفية عن الله، وأنت نفيتها بطريق السمع والعقل، يجب أن تعامل الإثبات بالطريق نفسه الذي تعاملت فيه مع ماذا؟ مع النفس. فكما أنك نفيت السمع فكما أنك نفيت السنة والنوم والتعب واللغوب والصاحبة والولد لوجود السمع والاستلزام في النفس، فيجب عليك أن تثبت جميع ما أثبت الله من السمع والبصر والعلم والحياة والسخط والغضب والوجه واليد والقدرة والسمع وما إلى ذلك بنفس الطريق الذي نفيت به، وإلا فأنت تفرق بين ماذا؟ بين المتماثلين.
فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله، فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر. فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه، وأنه قدير واجب القدم، علم امتناع العدم والحدوث عليه، وعلم أنه غني عما سواه، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يأتي بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجودا بنفسه، بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه، فلا يوجد إلا به، وهو سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه، فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه، وهو سبحانه وتعالى قدير قوي، فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه، وهو سبحانه حي قيوم، فكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه.
هنا وضح هذه المسألة توضيحا أكثر بالأمثلة، تبين أن كل أمر ينافي ما كمال الصفات الله تعالى منزه عنه، فما هو معلوم والضد ينفي حسنه، والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء، والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. والشيخ هنا رحمه الله يناقشهم من خلال العبارات التي يسلمون بها وينطلقون منه، وثم ضرب ذلك بأمثلة بالواقع الذي يؤيده السمع. فمثلا أنتم أيها المتكلمون تقولون إنه واجب الوجود بنفسه، أليس كذلك؟ فيتنافى هذا مع ماذا؟ ها؟ مع ما يناقضه وهو ماذا؟ هو العدم، وتقولون انه قديم، فيتنافى مع سبق ماذا؟ مع سبق العدم. وتقولون انه قوي قدير، تعترفون بذلك، فيتنافى مع ماذا؟ مع الضعف والعجز. وتقولون انه المعطي لكل شيء، وهو الذي اوجد غيره ويغني غيره. فانتفت صفة ماذا؟ الفقر، ولزم كمال ماذا؟ الغنى، ولزم كمال الغنى. اذا سلمنا بهذا فانه يجب، فانه لا يجوز ان يوصف بصفة نفي ما لم تدل، ما لم يدل ذلك النفي على كمال اتصافه بضد ذلك. مفهوم؟ بعبارة أخرى نسوقها من بطريقة عن طريق السمع، ثم نعود إلى دليل الإيمان. الله عز وجل نفى عن نفسه ماذا؟ الولد الوارث. لماذا؟ لأنه كان والولد الوارث والولد والوارث إنما يكون نتيجة عنه. نفى عن نفسه اللغوث، ومعنى السلام من لغوث. لماذا؟ لأنه كامل القدرة ولا يسع. نفى عن نفسه السنة والنوم. لماذا؟ لأن لكمال قيوميته وكمال حياته سبحانه وتعالى. نفى عن نفسه العجز لكمال ماذا؟ لكمال قدرته، لكمال قدرته. نفى أن يحيط أحد بشيء من علمه لكمال ماذا؟ لكمال علمه. جميل، هذا هو الذي يقصده الشيء، لكنه عبر بألفاظ المناطق، وإلا هذا هو المعنى. والمقصود كما بينتم في قول الشاعر، والحسن يظهر والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. ولذلك لم يتمدح الله تبارك وتعالى بنفي قط، فإن من بنفي محض لم يمدح الله نفسه بنفي إيه؟ ما هو النفي المحض؟ النفي الذي لا يستلزم كمالا، النفي الذي لا يستلزم كمالا لا قيمة له. لو قيل للإنسان ضعيف فلان لا يظلم، الله أكبر، طيب نفي الظلم جميل، الله لا يظلم بالفعل، لكن بهذا المعنى هل يجوز نفي الظلم عن الله؟ إنما يجوز نفسه عنه مع قدرته عليه، ما هو الله قادر على كل حال، لكن نزه نفسه لأن الاتصاف بكمال نفسه بكمال العجز. لكن عندما يقول الشاعر قبيلة لا يظلمون، لا يقدرون بذمتهم ولا يظلمون الناس حبة خردل، قبيلة لا يقدرون بذمتهم ولا يظلمون الناس حتى تقدم. هل هذا مدح ام ذم؟ ها يقول ذم، من هو مدحهم بانهم لا يرجون ولا يظلمون؟ احسنت، بارك الله، لانه يقول انهم عاجزون عن الظلم اصلا، عاجزون عن الغدر، وليس معنى ذلك انهم يفعلون ذلك وفاء وعدلا، وليس معنى ذلك انهم يفعلون ذلك وفاء وعدلا، وانما يفعلون ذلك عجزا. قبيلة لا يضرنا بذمتهم. والشاعر الاخر بالرفض على العدوان يقول لو كنت من نازلي لكنت ابلي بل من نقيطة من ذهل بن شيبان، الى ان قال لكن قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وان هانا، لكن قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وان هانا. سبحان الله، جميل أن يمدحهم بأنهم ليسوا بشيء من الذنب، لكن هذا هو مدح أم ذنب؟ إنه ذنب وهجاء، بل هو من أعظم أنواع الهجاء. هو نظير قول الجرزدق زعم هو نظير قول جرير زعم الجرزدق أن سيقتل مرضعا أبشر بطول سلامة يا مرضع، لكن قوم وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهانا. المقصود ماذا؟ المقصود أنهم جبناء، فيهم خور،
فيهم جبل ضعفاء مساكين ليس مقتولهم الامتناع عن الدرس وانما مقتولهم هم ماذا؟ عجلهم وضعفهم. فمثل هذه الاوصاف لا يجوز ان يوصف بها الله ولو كانت نفيا. كذلك عندما يكون الشيء غير قابل للشيء وعدمه كما لو قيل هذا الكرسي لا يضر هذا مدح ولا لا قيمه له اصلا يعني ليس له معنى لا في باب الذم ولا في باب المدح. لماذا؟ لانه اصلا غير قابل للظلم او العدل فلا يذكر انه اصلا. لكن عندما يقول الله تعالى ولا يظلم ربك احدا انما كان ذلك لكمال ماذا؟ لكمال عدله وانصافه وحكمه سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود المصنف في بيان في هذه المساله. يعني المقصود ان الله عز وجل لم يتمدح بالنفي المحض الذي لا يفيد مدحا ولا كمالا وانما تمدح بالنفس الذي يتضمن كمال النفس وكمال القوة وكمال القدرة وكمال الحياة وكمال العلم وكمال القيومية إلى آخر ما بين سبحانه وتعالى.
وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد فكل ما غاب ذلك فالسمع ينفيه كما ينفي عنه النذر المثل والكفر. فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده. فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزم.
هذا تأكيد لما سبق. الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الأسماء الحسنى أثبت لنفسه الأسماء الحسنى فعندما قال قل هو الله أحد هذا الاسم يثبت له كمال الفردية والفردية في كل شيء وأنه واحد في ذاته واحد في أسمائه وصفاته واحد في ربوبيته واحد في أفعاله واحد في ألوهيته. أليس كذلك؟ ماذا ينفي بالمقابل؟ ينفي الكفء والمثيل والنظير. ولذلك جاء في آخر السورة ولم يكن له كفوا احد وكما قال تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وقوله تعالى هل تعلم له سميا بل يستلزم كل ما يستلزمه ما يضاد ذلك من الحج ومن المكافاه والمماثله ولله المثل الاعلى. فجميع ما اثبت الله من نفسه مستلزم لنفي كل ما لا ما يضاده من صفات النفس وكل ما اثبت الله بنفسه مستلزم لاثبات كل ما يضاده من صفات الكمال من صفات ماذا؟ من صفات الكمال. فلو تعملت جميع اسماء الله لوجدت فجميع ما اثبت الله لنفسه يعني من الاسماء من صفات من الكمال من صفات الكمال ونهوض الجلال دليل واضح على ماذا؟ على نفي كل ما يضاد ذلك من صفات النفس. أليس كذلك؟ وكل ما نفى عن نفسه من صفات النفس دليل على كمال اتصافه على اتصافه بكامل ما يضاد ذلك من صفات المدح والكمال. وكذلك ما يستلزمه ذلك يعني الآن عندما يقول سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى هو القوي يستلزم نفي ايه؟ الضعف. نفي الضعف يستلزم عجزه عن اي شيء يريد يستلزم نفي عجزه عن كل ايه؟ عن كل شيء يريده. اذا يستلزم نفي صفة النفس وما ينتج عنها.
فطرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه مرتفعة لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما فعله أهل القصور والتقصير.
هنا يعني يريد أن يصل إلى نتيجة بعد أن ذكر
الرد على هذه الصفة كلها وبين أن الله تبارك وتعالى سمعا وعقلا يجب أن يثبت له ما أثبت لنفسه وما أثبته لرسوله وما نفاه نفاه عن رسوله معنى في جميع صفات نقائص التوحيد. بعد هذا يريد أن يصل إلى النتيجة وهو إبطال ما تقدم من كلام المتكلمين وهو أن النفي والإثبات مرده إلى ماذا؟ إلى نفي التشبيه. إن نفي التشبيه وحده لا يكفي في الإثبات وماذا؟ والنفي، بل إن نفي التشبيه قد يفضي إلى التشبيه بالعدم وقد يفضي إلى أمور أخرى سبقت مناقشتها وبيانها. فنفي التشبيه والتشبيه وحده ليس كافيا لماذا؟ بالتنزيه. وكما أن النفي المطلق ليس كافيا لماذا؟ بالتنزيه ولا الإثبات، وإنما يجب ما أثبته الدم والعقل مما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يجب نفي ما نفى الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم.
وطرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه مبتدعة لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتشبيه،
لأن نفي التشبيه والتشبيه غير كاف، فهناك طريق السمع وهناك طريق العقل وهناك طريق الفطرة، كلها تبين ما يجب على الله وما يمتنع عليه وما يجوز عليه.
كما تعلم أهل القصور والتقصير،
أهل القصور والتقصير، أهل القصور الذين قصرت أفهامهم عن إثبات ما أثبت الله لنفسه أو نفي ما نفى الله عن نفسه بالطرق الشرعية المعروفة، وكذلك أهل التقصير الذين قصروا بعدم اعتمادهم على السمع الصحيح والعقل الصريح والفطرة السليمة ولجوئهم إلى نفي الإسمية أو نفي التشبيه والتشبيه ظنا منهم أن هذا هو الطريق الوحيد الذي تثبت به الأسماء والصفات. فعلى الله أن يكون هذا فأثبت فالنباة زعموا التنزيه فنفوا أسماء الله والصفات، والممثلة زعموا الإثبات فكفه الله تبارك وتعالى بماذا؟ بخلقه. وكلا الطائفتين ضلتا عن سواء السبيل، وسعد بذلك أهل السنة حيث وقفوا عند ورود النص الصحيح المؤيد بالعقل الصريح والفطرة السليمة في إثبات ما يجوز على الله وما يجب له وما يمتنع عليه.
الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين حتى ان كل من اثبت شيئا احتج عليه من نفاه بانه يستلزم التشبيه،
وهذا اقرب ما يكون بين الأشاعرة والمعتزلة. الأشاعرة المعتزلة ينفون جميع الصفات بدعوى ان اثباتها يستلزم التشبيه. الأشاعرة يقولون يا معتزلة أنتم عندما تثبتون أنتم عندما تنفون عن الله الحياة والسمع والبصر والعلم، المعتزلة يقولون ننفي ذلك لأنه يستلزم هذا التكذيب، والأشاعرة يقولون معتزلة ونحن نستلزم ننفي الرضا والوجه واليد لأن ذلك يستلزم ماذا؟ التكذيب، بل كل منهم يحتج على صاحبه بما يحتج صاحبه عليه، فيعيش الطائفتان في حلقة مفرغة يدورون حولها ولا يستطيعون الخروج منها، وهم دفعة واحدة يحتجون على أهل السنة سواء الجهمية الأولى أو المعتزلة أو الأشاعرة أو الماتريدية أو الواقفة أو الثانية، كلهم يحتجون على أهل السنة لأن إثباتهم ما أثبت الله لنفسه يستلزم ماذا؟ التكذيب. يعني هو يد واحدة على أهل السنة وهم يعادي بعضهم بعضا ويحتج بعضهم
حجة كل منهما يحتج بها على إيه؟ على صاحبه، سواء الناسين للمتماثلات أو المشركين للمتناقضات.
وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي، فقالوا لا.
طيب، نقف عند مسألة القرامطة إلى درس الباب إن شاء الله.
أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: من ترك عدد من الصلوات بسبب عملية جراحية وقد مضى عليها سنوات ولا يدري ما عددها، هل يقضيها الآن؟
مما يقصد له أن من يشاهد بعض الناس إذا مرض ترك الصلاة وقد يكون محافظا عليها، فإذا أصابه المرض ترك الصلوات وهو في كمال إفاقة، في كامل إفاقته. رسول صلى الله عليه وسلم يقول: ربع القلم عن ثلاث، النائم حتى يكتشف، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. الذي مرض مرضا لا يثبته وحده غير معذور في أداء الصلاة، بل يجب عليه أن يؤديها بقدر ما يستطيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم يستطع تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فإيه فعلى جنب. وقد نص الفقهاء على أنه ينبغي أن يصلي ولو بالإشارة بعينه في آخر المقام، ولو لم يستطع إلا ماذا؟ إلا تحريك عينيه وجب عليه أن يصلي، أو بيده أو بإصبعه أو برأسه بقدر ما يستطيع، ويتوضأ بقدر ما يستطيع، أو يتيمم عند العجز عن الوضوء. أما بمجرد أن يحس بمرض تجده والعياذ بالله يترك الصلاة ويسعى فورا، يعني لا يصلي والعياذ بالله، بل تجده يعني مهمل للصلاة، ربما ما
على غير هدى، لأن ترك الصلاة كافر. واجب على المسلم يحافظ على الصلاة، وإذا كان يتعبه الصلاة في الوقت يجمع بين الظهر والعصر وبين ماذا؟ المغرب والعشاء.
أما أنه لا يترك والعياذ بالله ويعرض فلا يصلي، هذا أمر في غاية من الخطورة، وهذا يدل على عدم يعني حرصه أصلا على الصلاة. هذا الأخ الذي يسأل: فإن كان تركها وهو في غيبوبة أثناء البنج أو وهو غير مفيد فلا شيء عليه، وإنما عليه القضاء فورا، وإنما عليه القضاء فورا، وكل من يقضي بمجرد صحوه. وإن كانت العملية لم تغيبه فعليه أن يصلي ولو بالإيماء برأسه أو بيده أو بعينيه أو بقدر ما يستطيع. أما وقد وقع الآن هذا الأمر السائل، فعليه أن يبادر هذه الساعة الآن يقوم ويقضي تلك الصلوات، يحاول إحصائها ويقضيها، لا يضع مثل ما يفعل بعضنا يصلي المغرب مع المغرب والعشاء مع العشاء والظهر مع العصر، لا، الآن إن شاء الله يقوم ويجتهد هذه الليلة في قضائها كلها قبل أن يموت وهي في ذمته. الآن عليه الساعة أن يبادر إلى القيام بهذه الصلاة قبل الصلاة الأول لمرتب، يعني يبدأ بالفجر، الوقت الذي ترك يدرك أنه يعني أول ما ترك الظهر يبدأ بالظهر ثم العصر وهكذا. فإذا كانت عدة صلوات يصليها متتابعة، يصلي مثلا إذا ترك ثلاث أيام الفجر يصلي الفجر ثلاث مرات، إذا كان ثلاث أربع أيام يصلي الفجر أربع مرات وهكذا، لكن ما يؤجل إلى الفجر الثاني، لا، الليلة يقضيها كلها بقدر الإمكان. نعم. فإن كانت طويلة، كانت فترة طويلة شهر أو نحو ذلك، يعني جزء هذه حسب ماذا؟ استطاعته. يقيم كل صلاة وينوي كل صلاة بقلبه، لأن النية محلها
القلب والتلفظ بها بدعة. نعم.
أسألكم الله. يقول السائل: هل ثبت أن أهل المدينة استقبل النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إليهم بالأناشيد هذا طلع الجد عليهم؟
هذا وجوه في التاريخ، وأما صحة ثبوته محل نظر. يعني يروى رواية تروى رواية ضعيفة ما تثبت من حيث السنة. نعم.
حتى
ظن تنية الوداع في الشمال. نعم. يستقبلون لا شك تنية الوداع. لكن هذه القصيدة التي يرددونها يعني هي لا بأس بها، ما فيها منكر القصيدة، ولو انشدها الأطفال يعني لا حرج. لكن تخصيص انشادها في المناسبات أو في يوم الهجرة أو في يوم بدر أو في يوم المولد هذا بدعة من البدع. نعم.
أسألكم الله. يقول: هناك كتاب يسمى البربة، فأين أصل هذا الكتاب؟
أما أين أصله فلا أدري، وأما هو في صور رجل يقال له البوطيري، والبوطة هذه قصيدة معروفة مليئة بالشرك الطريح، مليئة بالشرك الطريح، الشرك. وتأثر بيتين أو ثلاثة مثالا على ما أقول. هذا الأبيات يقول: إن لم تكن بمعادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. وهؤلاء لا بعد ذلك. فهذا البيت يعني يقول صاحبه: إن لم تكن يا رسول الله تأخذ بيدي يوم القيامة فليس لي من يأخذ بيدي. وهذا شرك أكبر. إن كان صاحبه يعتقد ما يقول فإن الله لا يقبل منه فرقا ولا عدلا، ولا يقبل له صلاة ولا صوما ولا زكاة ولا حجا. فمن قال هذا البيت وهو يفهم معناه ويعتقد في معناه فإنه مشرك. أما إذا كان يعتقده وهو لا يفهم معناه فإنه مبتدع. والبيت الآخر أعظم منه شركا، وهو قول البوطيري المسكين: يا أكرم الخلق ما لمن أذود به سواك عند نزول حادث عنه. فهذا والله وتالله ولله إنه شرك كفار قريش الذي بعث الله من أجل ذلك، من أجل رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنه يقول: إنه لا يجد أحدا يلوذ به أو يعتصم به أو يلتجئ إليه يوم القيامة إلا الله سبحانه، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسواء قصد بذلك يوم القيامة أو غيره. فالبيت عام، لأنه يقول: يا أكرم الخلق ما لي من أعوذ به سواك عند نزول الحادث العامل، يعني عند نزول أي شيء مصيبة، سواء كان يوم القيامة أو غير يوم القيامة. والله ليس هناك شيء أعظم من هذا إلا من ينكرون وجود الرب سبحانه وتعالى. فهذا هو الشرك بعينه. وإليك بيتين أعظم من ذلك كله، بل ما ترك المسكين البوطيري وأتباعه الذين عبدوا غير الله إن اعتقدوا ما فيها، فإنهم ما تركوا لله شيئا. يقول: وإن من جودك بيت ورفرتين، وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. أولا أشرح لكم معنى ذلك. يقول: يا رسول الله، إن الدنيا والآخرة كلها من فضلك وجودك وكرمك، وإن ما أودعه الله في اللوح المحفوظ وما كتبه بالقلم في اللوح المحفوظ كله مستمد من ماذا؟ من علومك أنت يا رسول الله. هذا هو معنى. أنا أترك الفهم لكم أنتم. لو قال قائل، دعنا من هذا البيت، لو قال قائل: إن الأقدار التي أودعها الله في اللوح المحفوظ مأخوذة من غير الله، وإن الله استمدها من غيره، بما تحكمون عليه؟ غاية في الإلحاد والكفر، غاية في الإلحاد والكفر. ولو قال لك آخر: الدنيا نحن ما عندنا في الوجود إلا أمرين، دنيا أو إيه؟ يعني العالم كله ينحصر في أمرين: الدنيا والآخر. في شيء آخر؟ ماذا؟ طيب، لو قال قائل: إن الدنيا والآخرة وما فيها
كلها من فضل وكرم وجود مخلوق من المخلوقين. في إلحاد أعظم من هذا؟ والله ما في إلحاد أعظم من هذا. ولذلك فإن من يعتقد مدلول هذا البيت كافر مشرك شركا أكبر يخرجه من دائرة الإسلام. والله لو صلى لا صلاة له، ولو زكى لا زكاة له، ولو صام لا صوم له، ولو حج لا حج له، ولو أنفق لا صدقة له. كيف يقبل له وهو يجعل الدنيا والآخرة كلها من فضل مخلوق من المخلوقات؟ كيف يقبل منه وهو يجعل ما أودع الله في اللوح المحفوظ كلها من علوم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المفروض العكس، هو لو أنه قال وإن الله قد أوحى إليك مما أودعه في اللوح والقلم يمكن أن يكون مقبولا، لأن الوحي علم غيب، علم غيب نسبي، علم غيب نسبي خاص بمن؟ بالرسل عليهم الصلاة والسلام، خاص بالرسل عليهم الصلاة والسلام. لكن أن يقال أن علم اللوح والقلم، علم اللوح والقلم لن يطلع الله عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل أبدا، لم يطلع عليه أحد حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وسيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وأول كافع وأول متفع وأول من تنشق عنه الأرض وخير من دفنت في الأرض أعظمه وخير من يمشي على الأرض عليه الصلاة والسلام، والله لا يعلم شيئا مما في الأرض. يأتينا جاهل مشرك في آخر الزمان ويقول إن علوم اللوح والقلم كلها من علمه صلى الله عليه وسلم، هذا انعكاس للمفاهيم، انعكاس للمفاهيم والعياذ بالله. ولذلك فإن هذا الشاعر المسكين هذا لخص الحارة فإن هذا الذي يقول هذه الأبيات ما ترك لله شيئا، ومما يثبت له أن هذه الأبيات يترنمون بها أكثر مما يترنمون بالقرآن الكريم، وقد يحفظها بعضهم ولا يحفظ ماذا؟ ولا يحفظ سورة يصلي بها، ما يحفظ قل هو الله أحد، وقد يحفظ قصيدة البردة ليغني بها في الموالي. وهذا والعياذ بالله انعكاس، وانعكاس للمفاهيم، وبعد عن التوحيد، وخلط للأوراق، وجهل. بعض الناس قد يقرأها ولا يفهم معناها، فمثل هذا أمر بين الله، أما من يقرأها وهو يفهم معناها ويعلم مقتضاها فوالله إنه لمشرك، من يعتقد ما فيها والله إنه لمشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالتوحيد الخاص. تقول عائشة رضي الله عنها ثلاث من ادعاه منها فقد أعظم على الله السرية، من اعتقد أن محمدا رأى ربه يعني في الدنيا طبعا وإلا في الآخرة فسيراه، ونسأل الله أن يوفقني وإياكم بالرؤية معه. من اعتقد أن محمد رأى ربه فقد أعظم فقد كذب، ومن اعتقد أن محمدا كتم ما أنزل الله به إليه ما أنزل الله به إليه فقد كذب، ومن اعتقد أن محمدا يعلم ما في وجه فقد كذب. إذن عندما يأتينا هذا المشرك في آخر الزمان وينظم هذه الأبيات ويجعلها كأنها قرآن منزل يرددها الناس ويتغنون بها في المناسبات فإن هذا غاية في الجهل والبعد عن الله. وإلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. نواصل ايها الاخوه فيما تبقى من القاعده السادسه من القواعد التي ختم بها شيخ الاسلام مباحث الاسماء والصفات في رساله التدمري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الامور حتى نفوا النفي، فقالوا: لا يقال موجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي، لان ذلك تشبيه بالموجود او المعدوم، فلزمهم نفي النقيضين، وهو اظهر الاشياء امتناعا. ثم ان هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات والممتنعات والجمادات اعظم مما فروا منه من التشبيه أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين. فطرق تنزيله وتقييده عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج.
هنا يبين الشيخ رحمه الله تعالى أن مسلك نفاة الصفات قريب من مسلك القرامطة والباطنية الذين نفوا البعث والنشور والجنة والنار وما أخبر الله به من المغيبات. وهؤلاء يلزمهم، يعني ذات الصفات يلزمهم ما يلزم القرامطة، بل ألزمهم القرامطة بنفي المغيبات من الجنة والنار والبعث والنشور بناء على نفي ماذا؟ الصفات، لأن طريق الأمرين واحد، طريق إثبات الأمرين واحد. فكانوا يقولون لهم: كيف تنفون، تشاركوننا في نفي الأسماء والصفات ولا تشاركوننا في نفي المعاد والجنة والنار، بل إن الأمر بالنسبة للقرامطة أفضى به إلى